عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير، مغاليق شر، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، والأيام بتجري بسرعة، واقتربنا من 30/6 موعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ليكون أول رئيس منتخب مدني كما يحبون أن يقولوا. طبعا هم عمالين يأكدوا على مدني مدني مدني، رغم أنهم جواهم في التناقضات يقول لك الدولة الدينية وده جاي هيقفل وهيعمل، إنما هو رئيس، هو مدني فعلا. نتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق هذا الرجل، هذا الرجل في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى دعوات الناس وإلى تكاتف الناس. مش محتاج أن احنا نقعد نزايد عليه ونعمل المنادب اللي بتتعمل في القنوات الفضائية والمقالات اللي بتتخاطب معاه بشكل لا يليق كخطاب لرئيس. يعني اللي بعض اللي بيكتبوا مقالات مش قادر يداري كراهيته للرجل. يعني احنا قلنا يعني عايزين نخش على مرحلة ننصح الرجل ونعينه. محمد مرسي لا يملك عصا سحرية كرئيس جمهورية علشان يقدر يغير كل الأوضاع على مدار 60 سنة من فساد وانحلال أخلاقي وضياع كامل لمؤسسات البلد، وقد ضرب الفساد بجذوره إلى أعماق الأرض. يعني هياخد وقت طويل، وما بتصورش أبدا أنه في حد بيحب البلد يقعد يناكف فيه أو عايز يحرجه أو عايز يحطه في مأزق، زي ما حصل كده أنه بدأ ناس ينزلوا صور على الإنترنت لوحدة في أحداث عنف أسري، مش عارف في أسبانيا ولا فين، حد كان كلمني قال لي شفت أصل الصورة يعني، وراح نسيب على طول. قال لك إيه؟ بشاير بداية الجمهورية الثانية. هو أنا عايز أسأل سؤال، يعني كل شيء فاسد في مصر هيحصل يومين دول هننسبه مباشرة للرجل اللي لسه ما تسلمش السلطة أصلا؟ يعني ضرب، خدوا بالكم بقى من الحاجة الجديدة اللي هتحصل. عشان كده يعني بأنبه حضراتكم وبكلم البنات غير المحجبات، الله يهديهم يا رب، هتلاقي واحد يقابلك في الطريق يقولك لو ما حطيتيش الطرح على دماغك هنرش مية نار على وشك. هي مباشرة هتروح تحكي لحد، هيتقال الكلام ده على الفيسبوك، احنا عارفين الفيسبوك مسيلمة الكذاب بتاع هذا العصر، ياخد الفيسبوك الكلام ويشيره على ان الاخوان بدأوا بشاير القلق. واحد عادي على محل حلاقة ماسك له سنجة ولا حاجة، يكون بلطجي تبع الفلول بقى ولا من اي حتة، يعني هيقوله عارف لو حلقت دقن حد هكسر عظمك وهندشدش لك المحل، وناخده صورة على اليوتيوب ونجيب 2 بدقون حلوة كده يكونوا قاعدين سمنوا فيهم زي العجول كده وربوهم يعني، عشان يخش يقولوا الكلام ده، هم ما يعرفوش حاجة عن الدين خالص، وينزل الكلام على اليوتيوب ان بدأ جماعة الاخوان المسلمين تتحرك تجاه الحلاقين وتتحرك تجاه القهوجية عشان الشيشة والطاولة. هيعملوا كل الفساد اللي انتم متصورينه من اول ما الدكتور محمد مرسي يمسك على اساس يشيعوا في الناس الفزع. وبقول لهم والله افتكروا الناس دي، افتكروا يعني والله غالب على امره سبحانه وتعالى. طبعا الاشاعات اللي بدأت تطلع من امبارح ان الدكتور محمد مرسي زورت له النتيجة من امريكا، خلاص امريكا بتعشق سواد اللي خلفه الاخوان طول عمرها يعني، فهتزور النتيجة وهتضغط على المجلس العسكري. حواديت بقى نقعد نتكلم، عارف الخاسر لما يكون تافه. يعني انا بقول لك الفريق شفيق نفسه لما عمل البيان وهنئ الدكتور محمد مرسي والموضوع انتهى وقال هعمل حزب سياسي، هو ده الشغل، اعمل بقى حزب سياسي، اتحركوا في معارضات وتحركوا في بناء البلد وتحركوا في نصح. هو انا عايز اعرف احنا ايه اللي بيننا وبين بعض مش فاهم، يعني ايه اللي وصلنا لمرحلة ان احنا نشعر بهذه الكراهية لرئيس جديد جاي من بلدنا من بني جلدتنا يتكلم بألسنتنا، واحد من بلدنا، واحد مننا، هو واحد مننا فعلا، يعني بصرف النظر على الشعارات كان معين، بس هو واحد مننا، ما كانش مستورد يعني. ولذلك يعني مش معقولة مثلا حتى هنفضل كل يوم الدول عمالة كلها تتكلم، وبعض الناس بتستشهد بمقالات بعض الأمريكان إن اختيار المصريين غير موفق، إن مصر تروح في 60 داهية وياخد من وكالات الأنباء الأجنبية. بقى معقولة وكالات الأنباء الأجنبية حب لمصر الخير؟ فلما هتنصحنا إن الدكتور محمد مرسي اختيار غير موفق، نصدر الكلام ده للناس ونقعد على النت؟ والله العظيم أنا مش قادر أصدق. يعني حتى اللي قاعدين على النت ليل ونهار بيشتموا بدون داعي، بدون داعي. بقرأ امبارح لقيت واحدة تقول لك إيه، ميدان التحرير منكم لله، نسيتم الشهداء وانتخبتم خونة الثورة. دخلت على الصفحة عشان أشوف مين اللي بيكتب الكلام ده. شباب في عمر الظهور، لكن بدأ يتصور نفسه أنه هو يملك الحنكة السياسية التي تساعده على إدارة شؤون البلاد. يا جماعة الخير، الإسلام نصر بشباب وشيوخ، بدون شيوخ، مش بتكلم شيوخ اللي هو شيوخ الدين يعني، بتكلم شيوخ الناس الكبار في السن اللي سبقوا في الخبرات. حماس الشباب المفروض يطوق. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على رأي الشباب في غزوة أحد وهو كان عايز يقاتل في المدينة ويحول المعركة مع المشركين إلى زي ما بنسميها احنا حرب شوارع زي ما بيقولوا، رفض المتحمسون من الشباب وخرجوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيهم، وما كانش فيه وحي عند النبي في الوقت ده يقولوا لا خليك قاتل في المدينة، يعني تصرف رسول الله تصرفا بشريا. خلاص لجي قال لهم بقى اعتذروا لي ولا انا معلش ولا الكلام اللي احنا بنقعد نسمعه، ان الانسان بيتخذ قرار بوضوح قد يرى فيه الاجتهاد الصواب. اخطأ خلاص، مش هنقعد بقى نشله نعلق له مشانق ونعتبر ان اللي اصاب ده ما حصلش في الدنيا ونبي مقدس. يعني ناخد وندي مع بعض في السياسة، السياسة محتاجة كده، السياسة دي محتاجة كده، ناخد وندي. ولما نيجي نلاقي رئيس جه نحترم احنا ال 13 مليون ونقول ال 12 مليون تعالوا معانا، احنا مصريين مع بعض، انتوا مش من موزمبيق مثلا، يعني مش جايين من حتة تانية، عشان هنقعد نتراشق مع بعض على الانترنت شباب او الناس اللي لقيت الدكتور محمد مرسي تشعر بانها عايزه تخبط في اللي ايده الفريق شفيق واللي ايده الفريق شفيق عمالين يلطموا ويصوتوا ويشتموا في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه، وبيشتموا في اتباعه دول كانهم مثلا ايه. احنا بنتكلم بقى دلوقتي عن احزاب، مش بنتكلم عن رئاسه جمهوريه. ان الاوان للتكاتف شويه، تعالوا نجرب التكاتف شويه، ده هيضايقكم في حاجه؟ تعالوا نجرب التكاتف شويه لوجه الله سبحانه وتعالى، نسيب الراجل يختار، هو حر، ما نقعدش نفرض عليه في اختياراته تختار مين بعينه عشان تبقى انت مطمنا. النهارده الراجل بيتكلم عن انه هيختار سيده ومسيحي كنواب، شيء بدايه طيبه، نشده على يدي ونقول له توكل على الله، اتفقنا او اختلفنا اتوكل على الله. انما مباشره تعالى بقى وكاله فارس الايرانيه لفقت موضوع وحوار مع الرجل وعملت حوار ان هو يعني ايه اول حاجة يعملها يسيب كل مشاكل الدنيا وحيبتدي يظبط الامور مع ايران، كأن خلاص هي دي الحلول السحرية اللي هترجع مصر تقف على رجليها ان احنا نبدأ العلاقات مع ايران. نفى ياسر علي مدير حملة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية انه حصل حوار من اصله، بل في موقع ايراني كذب وكالة انباء فارس واعتبرها ده اول تلفيق من عندها. عشان اوريكم خد الحوار اللي نزل ده اتشتم عليه الدكتور محمد مرسي من بعض الناس. عندنا كيف اي خبر بيتشار على النت فلان قال فلان عمل، وما شاء الله في واحد ما بياخدش باله ان هو اول ما بيشير دون ان يتثبت وغيره يشير وغيره يشير وغيره يشير انه سيحمل اوزار كل اللي شتمه في اللي نسب اليه الخبر، هو اللي هيشيل ليه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. إنما هو شايل ال 1300 مليون تعليق بشتيمة بالأب والأم دول هيشيلهم على نفوخه، ليه؟ فرحان قوي، الهوى بقى والقلوب اللي مش حابة على طول مباشرة، أول ما يلاقي خبر يقول لك قال الراجل ده قال الخبر ولا ما قالوش، مالناش دعوة، شيل وابعد، شيل وابعد بقى، وكل واحد يحطه في صفحته، ما احنا ربنا كرمنا إن كل واحد عامل لي فيها صفحة زي ما قلت لكم عامل فيها روبرت فيسك. المحلل السياسي اللي ما حصلش يعمل لك صفحه داخله عليها 65 واحد ولا 100 واحد يفضلوا يلوكوا مع بعض كلام ويخش يشتموا وده يشتم وده يرد عليه وده يعمل له بلوك، منتهى التوتر العصبي معيشنا فيه بدون مناسبه. والشكله بتاع خلاص هنوعدكم، بقول للدكتور محمد موسى لما تيجي تستقبل وفود اجنبيه هنجيب مهند ونور بدالك دوبلير يستقبلوا الناس، وبقول لهم انت عايز تقول ايه، عشان الشعب المصري اللي زعلان من حضرتك ومن هيئة حضرتك ومن لحية حضرتك يتبسط. مهند يبقى يقابل الرؤساء وانت مليه من وراء اي حتة كده وحط له اربيس ودانه. هل ده ده ممكن يعني؟ ده ممكن؟ ده انتوا كنتوا بتحبوا ممثلين شكلهم ما يطقش اذا كنا هنحسبها كده، وبتحبوهم وبتضحكوا عليهم وعندكم حاجة عظيمة ومعلقين صورهم على الحيطان وفي احضانكم وعلى الوسادة الخالية وفي كل حتة. هي بالشكل يعني. احنا هنقعد طول النهار والليل كل ما الدكتور محمد امبارح قاعد مع المجلس العسكري يوم واحد كاتب تحت، هو قاعد كده ليه متكتف كده؟ واحد يقول لك وقاعد مقتب ليه؟ واحد يقول لك وقاعد راجع لورا ليه؟ واحد يقول لك وقاعد مغرور ليه؟ هنفضل مسكين الراجل مش هنسيبه يشتغل. الراجل ده كأن مثلا فاتح شركة بينافسنا فيها، مش بيدير البلد اللي احنا بنحبها وعايزينها تتقدم شوية. عايزين نتعلم من شعوب الغير يعني، بيحبوا بلادهم. شعوب الغير كتير منهم بيحب بلادهم. احنا عمالين نطنطن على احنا علمنا الناس الحضارة، واحنا اللي هزمنا الاكسوس، واحنا اللي ضربنا الانجليز، واللي احنا اللي حولنا المستعمرين. سو وات؟ وبعدين هنفضل طول عمرنا باللكلك وكلام مفيش فعل خالص؟ ده احنا لو قعدنا نحسب، احنا بنتكلم على الفضائيات من ساعة ما الرئيس المخلوع ده سقط لحد النهاردة، كم الكلام ده لو بفلوس كان زماننا عملنا اقتصاد ما حصلش. في المؤسسات بنتكلم، وفي الشغل بنتكلم، وفي البيوت بنتكلم، وفي المساجد بنتكلم، وعمالين نتخانق ليل ونهار ما اعرفش عشان ايه. يعني عمال افكر طب احنا بنتخانق مع بعض عشان ايه كل شويه؟ مش فاهم، مش قادر افهم بنتخانق مع بعض عشان ايه. عندك وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، انا شايف فلان ما يصلحش سياسيا وانت شايف يصلح سياسيا، خلاص قول يا سيدي اهو جاي او مش جاي، يجرب ونشوف. التجربه، التجربه دي اللي هنوصل بها النتيجه، وهنوصل بها النتيجه، وهنغير ونحب بعض بقى، ونقابل بعض في الشارع مبتسمين لبعض ما عندناش مشكله مع بعض. انما المشكل كله فين؟ ان في ناس بتزعل مننا لما بنرد. طب احنا لو سكتنا المفترض نسيب ناس تانية تزيف وعي الشارع كله؟ واحد كان شايف ان الفريق شفيق ده ما يصلحش، ورجع بعد شويه للدكتور توفيق عكاشه شافه ان هو يصلح بس 4 سنين بس. كان شايف ان عمر سليمان ما ينفعش اللي هو عمر سليمان، وشافه ينفع 4 سنين بس. كان شايف ان المجلس العسكري عليه الصلاة والسلام على طول الخط، يعني مش مثلا كان يقول اه والله كان كويس كده وكان وحش كده، لا ده كان بيشتمنا ويبهدلنا ويبهدل الناس اللي ممكن تقول اخطأ المجلس العسكري في الحتة الفلانية او ما اصابش او حصلت منه سلبيات في المرحلة الانتقالية. خلاص امبارح مسك المجلس العسكري قال لك ده لازم يتحاكم لانه باع مصر لامريكا، وباع مصر مع امريكا للاخوان. بنتكلم عن سوبر ماركت بيتباع ويتشري، كأن مصر دي حاجة كده ما فيهاش رجال، ما فيهاش قضاء، ما فيهاش ناس، ما فيهاش عقول. بلد دي مليانة عقول ومليانة ناس محترمة كتير، وفي ناس عايزة تدي كتير. كانت في الظل تماما. النظام السابق كان عنده دايرة محددة في ناس جواها وبيختلفوا بعدا أو قربا من سنتر الدايرة، الوان مان شو، الرئيس السابق، الرئيس الأوحد الملهم الفرعون هو اللي كان في مركز الدايرة، وبنبتدي نبعد عنه شاب شوية على حسب. المقربين دول بقى رجال أعمال وصحفيين، صحفيين كانوا ولاد ثورة ومعارضين، النهاردة بيعلمونا الأدب واختاروا اختيار ضد اختيار الثوار. وعلى الرغم من ذلك قلنا ماشي كل واحد حر في اختياره، لأنك هتيجي تكلم حد يقولك ديمقراطية، هو يقبل أن ديمقراطيته على طول الخط تبقى مقبولة، إنما ديمقراطية الغير اللي رفضه أو اللي مش عايزه دي اللي معناها إنه اللي بيتكلم ده عميل. وإيه بقى أسهل كلمة في مصر دلوقتي؟ كلمة العميل دي. يعني حتى العمالة دي ليها أدلة، أدي نمرة واحد، وليها مردود. في عميل فقير يعني هتركب إزاي يعني؟ أهبل مثلا عميل وهبل عمال يبيع أسرار البلد كادوه، مش هياخد مقابل، مش هيبان عليه في حياته، مش هيسافر يستمتع بره فرنسا وايطاليا وبتاعه الكلام ده، مش العميل برضه ده يبقى كده؟ ولا هو اي كلمه خلاص تلاقي واحد يقول لك ايه برعوش ده عميل، ده عميل اي حاجه كده، عميل جيش وعميل امن دوله وعميل نظام وعميل مجلس الشعب، عملاء لكل الناس، وعميل فودافون وعميل اتصالات وعميل موبينيل كل الناس. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى لوجه الله نهدى على الانترنت ده، والله بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الكابل يتقطع زي زمان، يغيب له كده 2 3 شهور يمكن نهدى على بعض. بدل ما الصحاب خسروا بعض، الإخوات خسروا بعض، الزوج والزوجة بيخسروا بعض، واحده كلمتني اول امبارح بتقول لي زوج قبل النتيجه بكام يوم ولا بعد النتيجه يا رب، بتقول لي اصل كان زوجي اختار شفيق وانا اخترت الدكتور محمد مرسي. طب ماشي، انتوا كل واحد اختار خير. خناقات بقى. كسب الدكتور مرسي، هل تستطيع المراه ان تبتسم امام زوجها؟ لا، خايفه لا يقول لها طب تروحي وانت طالق، يبقى خلي الدكتور محمد مرسي ينفعك. يعني مش ممكن، مش ممكن الكبت اللي حصل لنا على مدار 30 سنه كبت مش طبيعي، انفجر بدرجه انه ما فيش حد بيحترم حد خالص خالص. كنت قريت خبر او اثر وان كان فيه ضعف لعبد الله بن بسر، قال اذا رايت قوما فيهم 20 رجلا او اقل ولم تر فيهم رجلا يهاب فاعلم ان الامر قد رق. يعني لما تقعد تبص على الناس وتحس ان مفيش حد بقى له احترام خلاص، لا كبير ولا صغير. انا بقعد اتصور ليه الشيخ محمد حسان بعد عن المجال ده خالص، ما اتكلمش فيه. الرجل شعر انه خلاص يعني طوب الارض من الشباب اللي لا عارف عنه حاجه ولا عارف انه بيعمل ايه ولا قال ايه، اعتبره عميل. وطبعا احنا كلنا كده، يعني كل المشايخ مبدئيا الا قليلا عملاء عند الناس او عند بعض الناس، يعني مش بقول كل الناس. فشعر انه مش ممكن لما يجي عيل صغير عنده 15 سنه ما بيعرفش يتوضى يقوم مكلم الشيخ اللي بقى له 25 سنه على منابر يشتم فيه وفي اهله وفي عرضه وكده عادي خالص، عارف يعني باريحيه. يعني ما بشعرش حتى، يعني الواحد ساعات لما مثلا بيخطئ في حد وبيتجاوز مع حد بيتضايق شويه، استغفر الله العظيم، بيبقى حاول مثلا يقول طب اصلح ده ازاي. وبتكلم طبعا على الكلام في العرض والاسره والدين، مش بتكلم على الكلام السياسي. كلام سياسي اتكلموا زي ما انتوا عايزين سياسه. قول لي انت ما بتعرفش السياسه وانت اخطات وجهه نظرك وانت بتظلم الراجل ده، الراجل ده يصلح، الراجل ده ما حصلش، انت حر. انما نقعد بقى نطعن في دين بعض وفي عرض بعض وفي اخلاق بعض وشتيمه وتلاقي عيل صغير قد كده بيكلم شيخ كبير يكتب له على النت يا سافل يا واطي كده كده على طول. ولذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان الشباب ده ربنا يصلح حاله، ولما يكبر شويه بفكره اعمل ما شئت فانك كما تدين تدان. لما ما احترمتش حد اكبر منك في السن بشكل انك انت تشتمه وتسبله وتلعنه وتلعن اسرته واهله وعرضه، ربنا هيقيد لك لما تكبر حد يعمل معاك كده. وممكن يكون ابنك وممكن تكون بنتك. الايام دول مفيش حاجه بتروح، ده ناهيك عن حساب يوم القيامه كما قال النبي اتدرون من المفلس. خلاص، فاسال الله الفتره اللي جايه ترحمونا شويه، لان من حقنا الناس اللي عماله تتكلم في الاعلام التاني نرد عليها. ولا انتوا عايزين نعمل ايه؟ المفروض نعمل ايه؟ نسمع ناس عماله تنشر اكاذيب وما تردش؟ ده القران كان بيرد على الشبهات. يعني ربنا علمنا في القران لما بيكون في شبهه يترد عليها، وساعات يترد عليها بمنتهى القسوه. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى في رد وقاسي. كل ما اتكلم حد مش عارف، بص الرد على المخالف ده له فقه، الناس تقعد تروح تذاكره وبعدين تتكلم. انه احيانا المخالف تحتاج ترد عليه برفق، واحيانا المخالف تحتاج ترد عليه بشده، على حسب ما يقال من المخالف وعلى حسب دين المخالف وعلى حسب وضع المخالف. انما طول النهار والليل حتى الملتزمين فاهمين ان طول النهار والليل المخالف لازم نقول له ايه؟ حقك علينا، ربنا يصلح حالك، معلش ما كانش قصدي، طب ممكن تسامحني؟ لا، الاسلام ما قالش كده خالص. افتح كده في فقه الرد عن المخالف عند اهل العلم، هتلاقي اهل العلم علمونا كده انه احيانا في مخالف لازم تمسكه تنفضه، مش تنفضه انك انت تشتم عرضه، تنفضه انك انت تفضح سياسته وافكاره وما ينوي انه يعمله في مجتمع مش عايز له اي استقرار. احنا النهارده طول النهار والليل عايز اقول لكم انه شايفين الظروف اللي احنا فيها دي؟ ها؟ والاقتصاد بتاعنا والشباب اللي مش لاقي عمل والناس اللي عماله تلف عشان 10 جنيه و5 جنيه وبتوع الزباله اللي واقفين في الشوارع بينادوا عليك يقول لك عايز اكل، واللي ساب خطيبته عشان الوضع الاقتصادي. النهارده احسبوا كام مسلسل اتعمل لرمضان، واتفرجوا كام اوت دور اللي هو الاعلان الكبير ده هيتحط على المحور والدائري وفي العباسيه وفي مدينه نصر وفي كل مكان. 15 مين ده؟ بيقول لي 15 مسلسل، ده مش اقل من 30 40 مسلسل اتعمل في رمضان. يعني تخيلوا في الظروف اللي احنا فيها دي ما جاش قالوا ايه؟ نوفر الشغلانه دي شويه ونحاول نعمل اي حاجه الناس تستفيد منها، انما بيحصروا كل الاستفاده على قطاع 40 50 ممثل. ولما بقعد والله العظيم بألف في القنوات احيانا اشوف اعلان مسلسل ما بصدقش ان الناس دي عارفه ان رمضان، يعني بلاش بره ان رمضان شهر فيه ناس بتتعبد لله، رأس مخدرات عري تبذل الفاظ قبيحه. مين اللي غلطان؟ هو احنا بقى الناس اللي بتقعد مستنيه المسلسلات دي بفارغ الصبر، يسيبوا العباده وصلاه التراويح ويسيبوا الاقبال على المساجد والاقبال على القران والعوده لله ويقعدوا شغالين في القهاوي وفي المنتديات وفي النوادي على هذه المسلسلات، وتيجي الممثله دي في الاخر كانت تشتم في ميدان التحرير قح تقول لك دول عملاء كلهم وبياخدوا كنتاكي، وبعد كده تبقى مع الثوار، وبعد كده ترجع تختار الفريق شفيق، وبعد كده تعتذر وتقول انا مش هتكلم في السياسه تاني لما كسب الدكتور محمد مرسي. فعايزين لوجه الله سبحانه وتعالى ناخد بالنا، حل للكلام، خلي عندنا شويه عقل لله، اسمع بس، اعرض الكلام، اعرض الكلام على عقلي، واشيل من قلبي الهوى ده واقول اللي بيتكلم قدامي ده كلامه مضايقني في ايه، ايه اللي فيه غلط وايه اللي فيه صح. قرآن كلمنا عن أهل الكتاب قال ليسوا سواء، قرآن كلمنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، مش كل الناس. قرآن قال لنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس ومن الناس. يبقى عايزين نقف منصفين، اللي مش عاجبك في كلام المخالف رد عليه بالحجة، مش ترد تسبله الدين وتقعد تلعن فيه وتقعد تطعن في اللي خلفوه طول ما انت قاعد بدون مناسبة وبمناسبة. الكره والبغض ده بتاع ربنا، خلاص احنا قلنا عليه كده وانتهينا منه، كونك بتكره المخالف ده موضوعك، لكن الكره ما يخليكش على طول الخط ظالم. انا ما بحبش كتير من التيارات الليبرالية والمذيعين والصحفيين، انما لما حد بيقول مقال كويس بنشعر فيه انه بيزقنا للخير نقول ونثمن اللي بيقوله، قال كلام بقى فيه عبط وسذاجة او فيه دجل سياسي لا بنرد عليه، وبنرد عليه بقسوة، بنرد عليه بقسوة، لأن بنلاقي ناس واخدة السكة دي على طول الخط. لما تشوفوا الأستاذ إبراهيم عيسى ده اللي الناس بتزعل من يقول أبو حملاته اللي من كتر التريق، يعني بتسمحوا له وتتبسطوا جدا وتسعدوا وتنشرح صدوركم لما يتريق على خلق الله ببطانية وبكاوتش واستبن وبتاع وكلام من ده، لما ناخده نمسكه نقلبه قلبتين في خلاط كده زي ما بيقولوا عشان يلم الدور اللي بيعمله من كلام ما يحمل إلا القبح، سواء في مقالاته، يعني أنا مش قادر أصدق بتصدقوا واحد طعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إزاي؟ يعني ممكن ده أصدقه إزاي؟ أبو هريرة لم يطلب من النبي أن يدعي له ويدعي الأم ويقول اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى قلوب المؤمنين، لدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي بيكره أبو هريرة ده أحطه في قبيلة إيه بقى؟ المؤمنين ولا المنافقين؟ ما هو ده قدامي كلام موجود، فلما يقول كلام لازم اراجعه كويس بقى، في انصاف اقول ماشي ما عنديش مشكله، لان النبي علمني ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ما فيهوش انصاف نتكلم على الاول بهدوء، بنلاقيه بيتمادى وبيبوخ، لا نشتغله في التمادي والبوخه بتاعته بطريقته. ان تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، ونشتغل مع الليله دي كده يعني. هو ده اللي المفروض الواحد يعرفه، لكن في النهاية احنا محتاجين ايه؟ خلاصة الكلام محتاجين ان احنا بس ايدينا في ايدين بعض شوية لله، عشان خاطر البلد، عشان خاطر ولادنا الصغيرين، وعشان خاطر يبقى لنا عزة المجتمعات لما تبص علينا كده وتحس ان احنا حطينا ايدينا في ايدين بعض وتوحدنا وحبنا بلدنا واحترمنا نفسنا واختلفنا بموضوعية. انما اختلافنا اغرب بلد تم فيها اختلاف هي مصر، اغرب بلد تم فيها اختلاف هي مصر، شقة محترمة يعني، حتى في عز الانتخابات الشاشات كانت جايبانة مدينة نصر وميدان التحرير، مع ان احنا من بلد واحد ومن جنس واحد ومن لون واحد ومن دين واحد معظمنا، وعلى الرغم من ذلك اتقسمنا. ماشي اوكي خلاص خلصت بقى الحدوتة، يبقى تعالوا نخليها شاشة واحدة، شاشة واحدة بقى نتحرك ونبتدي نراقب بهدوء. انما تقعد تتفرج بقى على بعض النشطاء السياسيين، دكتور اسماء محفوظ، انا مش فرحانة بفوز دكتور مرسي، انا فرحانه عشان اتهزم الفريق شفيق، والدكتور مرسي مش عارف عمل ايه، هننزل له ونعمل له. طب اصبروا على الراجل شويه يا استاذه، يعني مسافرة ورايحة وجاية على أمريكا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، كأنك عندك من النشاط السياسي والخبرة السياسية ما يتفوق على الناس اللي اشتغلت في السياسة في العلوم السياسية والاقتصاد في الجامعات. لكن ما بنفكرش في الكلام ده. إن الدكتور محمد مرسي جاب بعض النشطاء زول زي أحمد ماهر مع اعتراضي، لأن أحمد ماهر كان عنده مشاكل وما زالت موجودة، ومعرفش ما اتحسبتش إزاي في قضيته وقضية الأموال والمكتب اللي هو اللي من حركة 6 أبريل كان قاعد في المكان ده وحكى عليه. خلاص؟ وعلى الرغم من ذلك الراجل يلم دول يقول لك ده جايب الناس ومش عارف ايه، يبعد دول يقول لك ده بيبعد الناس ومش عارف ايه، طب يجيب مسيحي يقول لك تجيب مسيحي، طب بعد المسيحي بتبعد المسيحي. الله، معقوله؟ معقوله هنشغل شغل الجحا والحمار وابنه مع الراجل بهذه الصوره؟ نتقي الله عشان خاطر البلد لله سبحانه وتعالى. استفتاءنا النهارده، هل تتوقع ان يحدث توافق بين الرئيس مرسي والمجلس العسكري حول مطالب ميدان التحرير؟ احنا عارفين إن مطالب ميدان التحرير كان فيه رفض لفكرة حل البرلمان، وأن يحلف الدكتور مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية، ومسألة الضبطية القضائية، كل دي كانت مشكلات، ما أقول الإعلان الدستوري المكمل طبعا، دي كلها كانت مشكلات. هل تتوقع أن الدكتور محمد مرسي تحدث انفراجة وياخد ويد ويعمل توائمات سياسية لمصلحة مصر مع المجلس العسكري، ولا تتوقع أنه ما يحصلش؟ ده استفتاءنا النهاردة. الفقرة الأولى معانا بعد الأخبار على طول حول زيارة هاني نور الدين عضو مجلس الشعب الأمريكي عن حزب البناء والتنمية اللي عمل واحد حكايات طويلة قوي، والفقرة الثانية هيكون معانا الأستاذ صلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي حول الوضع الراهن في مصر. أخبرنا القضاء المصري يوقف تنفيذ قرار منح الضبطية القضائية لضباط الجيش. النهاردة كان عندنا كذا جلسة، كذا حكم وكذا جلسة، يعني خاصة بالإعلان بجمعية تأسيسية، خاصة بحل البرلمان، خاصة بالضبطية القضائية. فالقضاء المصري النهارده قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح ضباط الجيش سلطة القبض على المدنيين في حكم صدر في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد لتسليم السلطة لرئيس مدني. أما باقي الدعاوى، تأجيل دعاوى بطلان حل مجلس الشعب 7 يوليو، يعني ده بعد السلام الدكتور محمد مرسي بإذن الله رئيس الجمهورية بأسبوع، ونظر الإعلان المكمل في 10 يوليو على طول. معانا الدكتور ياسر الصرفي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة. سلام عليكم دكتور ياسر.
وعليكم السلام يا أستاذ خالد.
دكتور ياسر، يعني بتشوف تعليق حضرتك أولا على حكم القضاء الإداري بوقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط الجيش إزاي؟
اسمح لي أولا، يعني قبل ما أعلق على هذا الحكم الذي صدر اليوم، إن عايز أنبه إلى ضرورة ألا ننجر إلى الجدل القانوني الدائر الآن عبر الفضائيات لتمرير وتبرير الانقلاب العسكري على مسار التحول الديمقراطي، لأن كل ما نعيشه اليوم هو سياسة بامتياز وليس قانون كما يحاول البعض إيهام الناس بذلك.
نعم.
الأمر الثاني، إن احنا علينا ونحن نتحدث عن هذه الأحكام أن نضعها في سياقها العام للأحداث التي تمر بها البلاد، لأن اجتزاء هذه الأحكام من سياقها والتعامل معها من الناحية القانونية الصرفة لن يؤدي إلى استنتاجات سليمة.
نعم.
انطلاقا من ذلك، أذكر أن مصر كانت قد تخلصت من حالة الطوارئ منذ أيام قليلة قبل صدور هذا القرار من السيد المستشار وزير العدل.
نعم.
الذي منح بمقتضاه لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين أي المدنيين.
نعم.
وزير العدل لما أصدر هذا القرار استند إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. المادة 23 من قانون الجنائية في فقرتها الأخيرة بتجيز لوزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم فقط.
نعم.
لذلك قرار وزير العدل جاء مخالفا لنص المادة 23 التي استند إليها، لأن هذه المادة حددت أولا من هم اللي لهم صفة الضبط القضائي وذكرتهم على سبيل الحصر.
طب هل وزير العدل يا دكتور ياسر لم يكن يعرف يعني هذه الأمور في القانون بحيث تسرع في إصدار هذا القرار؟
القرار في مثل هذه الظروف التي جاء فيها ده قرار سياسي.
نعم.
ده قرار سياسي، ومسألة السياسة دايما بيتخذ القرار ثم نبحث بعد ذلك عن من يقوم بتبريره من الناحية القانونية.
نعم.
واضح أن هذا القرار مخالف مخالفة صريحة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
نعم.
لأن زي ما ذكرت حضرتك هذه المادة حددت من لهم صفة مأمور الضبط القضائي.
طب دكتور ياسر،
رجال الشرطة والنيابة العامة.
طيب بالنسبة حضرتك لتوقعاتك لجلسة بطلان حل مجلس الشعب وجلسة الإعلان المكمل، ماذا تتوقع؟ الإعلان المكمل يتكمل ولا لا، أو هيستمر ولا لا، ومجلس الشعب هيتحل أو التلت هيتحل زي ما بيقولوا ولا كله؟
شوف، بالنسبة لمسألة قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، احنا لازم نذكر بمجموعة من الحقائق. أول هذه الحقائق اللي تعلمناها في كلية الحقوق أن القاضي لا يحكم إلا بما يطلب منه. فماذا طلب من المحكمة الدستورية؟ المحكمة الدستورية طلب منها الحكم بعدم بالنظر في دستورية بعض نصوص قانون الانتخاب، تحديدا تلك النصوص التي يسمح القانون بموجبها للحزبيين أو للمنتمين للأحزاب بالترشح على مقاعد الثلث المخصص للمستقلين.
نعم.
المفروض المحكمة تقتصر في نظرها على النص المقطعي وتقرر ما إذا كان هذا النص يتفق وأحكام الدستور أم لا.
نعم.
ليس لها أن ترتب نتائج، ليس للمحكمة أن تزيد وأن تقول بأن بطلان أو عدم دستورية هذا النص من شأنه أن يؤدي إلى كيت وكيت وكيت كما فعلت.
نعم. أنا
الأمر الآخر أن الحجية الأحكام هي قاصرة على منطوق الحكم. البعض يردد أن أسباب الحكم لا تنفصل عن المنطوق.
نعم.
هذه مسألة خلافية في الفقه ولا يمكن القطع فيها بقول.
نعم.
من المؤكد أن حجية الأحكام للمنطوق فقط.
طيب أنت حاجة بتتوقع إيه يا دكتور ياسر؟
نعم.
بتتوقع إيه بالنسبة للحكم في القضيتين؟
لا، أنا بكمل لك. بناء على ذلك أرى أن حكم المحكمة الدستورية هو فقط خاص بالترشح من قبل الحزبيين على المستقلين، هذه هي التي ينصرف إليها هذا الحكم. أما مجلس الشعب فهو قائم ولا يمكن لمثل هذا الحكم أن يؤثر على وجوده من الناحية القانونية.
أنا بشكر حضرتك دكتور ياسر الصرفي أستاذ القانون المدني بجامعة القرى. هاخد فاصل بإذن الله وارجع أكمل حواري معاكم، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الواشنطن بوست. مرسي سيكون حليفا لواشنطن وسيتبع سياسات براغماتية. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن فوز الدكتور مرسي قد يبدو للوهلة الأولى بمثابة كابوس يؤرق مصالح واشنطن. معنا الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق. السلام عليكم دكتور عبد المنعم.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله. أهلا يا خالد.
بتشوف حضرتك تصريحات بعض الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية بتخويف المصريين من اختيار الدكتور محمد مرسي، وأنها بتصف النهاردة الواشنطن بوست أنه هيكون حليف لواشنطن وحيتبع سياسات براغماتية بالرغم من معاداتها للتيار الإسلامي. بتشوفه إزاي يا دكتور؟
أنا أعتقد أنه وأنا أتابع الصحافة الأجنبية جيدا، في هناك درجة كبيرة من الإعجاب من الذي جرى في مصر.
نعم.
أنه في النهاية كان لدينا عملية انتخابية صحيحة، كان لدينا جهاز قضائي قادر على أنه ينجز نتيجة عادلة للجميع حسب آراء المصوتين، وفي النهاية جاء رئيس جديد، أول رئيس مدني لمصر. القضية ليست أنه من الإخوان المسلمين أو غير الإخوان المسلمين، وإنما أنه مصري، وهو أيضا يعرفون تاريخه، أنه خريج جامعة جنوب كاليفورنيا، المدرس في الولايات المتحدة، ومن ثم فهو يعرف العالم. هناك أيضا أنه يعني خطابه الأول للعالم وللمصريين كان خطابا يعني يدعو إلى الإعجاب من قبل كثيرين في داخل مصر وخارجها. ومن ثم فإن الصورة الشيطانية يعني التي كان يمكن رسمها من قبل أعداء لحركة الإخوان المسلمين أو الذين يقدرونها ضمن صفوف جماعات سلفية ووهابية وأحيانا جماعات طلبانية أو غيره، بتبدأ آراءها في الاعتدال، لأنه أيضا بيدركوا أن في مصر بلد مؤسسات هي فيها رجال يستطيعون أن يقودوا البلاد من زوايا شتى، لكن هناك أيضا مؤسسات توجد في مصر.
بتشوف حضرتك تفضل.
فأنا يعني الانطباع العام يعني فيما عدا استثناءات هنا أو هناك أنه في حالة من الإعجاب لما جرى في مصر، خاصة أنه يعني منذ أسبوع فقط، أنه كما لو كان هؤلاء الناس لا يعرفون الديمقراطية، وأنه يعني الأمور سوف تزور، وأنه الشعب المصري لن يخرج إلى الانتخابات، يعني كان في صورة سيئة، والآن لدينا صورة أصبحت معدلة على ضوء الواقع.
سؤال أخير يا دكتور، هل تتوقع أن علاقة مصر بأمريكا حتشهد حراك سياسي متغير مختلف عن علاقتها 30 سنة بالنظام المصري السابق؟
يعني أنا أعتقد أن الدكتور مرسي سوف يقيم الوضع ومن وجهة نظره بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة، ويرى ما كان واجبا تصحيحه سوف يسعى إلى تصحيحه، وإذا كان هناك أمرا يرى فيه فائدة لمصر سوف يستمر فيه. يعني لا أعتقد أن الدكتور مرسي سوف يبحث عن عراك مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت هو الذي سوف يكون يعني في عينيه دائما هو ما هي المصلحة المصرية العليا من أي علاقة قائمة مع سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها من الدول.
شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على مدخلتك معانا. مرسي يؤكد رعاية الدولة لأسر شهداء بإذن الله ومصابي الثورة. استقبل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في مقر رئاسة الجمهورية مصر الجديدة اليوم الثلاثاء. سبحان الله يا رب. مجموعة من أسر الشهداء ومصابي الثورة، حيث أكد لهم دعم الدولة لأسر الشهداء بإذن الله وللمصابين وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم. ومن بين الشخصيات التي التقاها الدكتور مرسي والدة الشهيد بإذن الله مصطفى الصاوي، والدة الشهيد بإذن الله كريم بنونة، والحاج علي الجنيدي من السويس، والحاج غريب عطية أمين عطية وهو كفيف من أبناء السويس، والحاج رمضان أحمد عبد من الإسكندرية، والأستاذ أحمد فوزي زكريا دويدار من بورسعيد، وسيدة سهى سعيد عبد الحميد أرملة أحد الشهداء بإذن الله من القاهرة. وبرضه كان في شخصيات كثيرة، وحضر اللقاء الدكتور حسني صابر أمين عام المجلس القومي لرعاية الشهداء ومصابي الثورة 25 يناير. طبعا ده كان بالنسبة للمصريين حلم انه احنا اساسا مش نقابل الرئيس. يعني انا قلت لكم قبل كده خلاص في 3/9 اللي جاي 47 سنه وهدخل في 48، عمري ما شفت رئيس مصر فيس تو فيس، لا في شارع ولا في مكان، ولا اعرف، كنت بشوف غير خلال الاعلام او الانترنت بس. تخيلوا رئيس دولتك عمرك ما شفته وش الوش. يعني طبعا لما فاكر لما قوم يفتتحوا بعض المحاور الموجودة في الطرق الدائرية بالذات عند صفة اللبن، غطوا العمارات بستاير عشان الناس ما تطلعش من بلكونات، عشان يعدي يفتتح يقص الشريط في دقيقتين ويمشي. الرجل لم يكن منا ولا بيننا ولا عمره حس بألمنا ولا مشاكلنا، كان عايش هو في برج العرب وعايش شرم الشيخ الدولتين بتوعه اللي بيقضي فيهم حياته في الصيف والشتاء، يعني رجليه ما كانتش بتلمس الأرض كتير. إنما النهاردة بيحكي لي رئيس التحرير إنه عند القصر كان في ناس واقفة قدام القصر أو مقر الرئاسة يعني في مصر الجديدة ويحملوا شكاوى، وأنا بتصور أنه شيء طيب للمرحلة المقبلة يبقى في مستشار خاص بالكلام ده يستقبل شكاوى الناس ونفلترها ونشوف الأهم. فالمهم التفاعل مع الناس، وأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يتواصل مع شعبه ويحب شعبه، زي ما بنشوف كده مثلا رئيس أو أمير قطر بينزل في المولات ويقابل الناس ويعد ويسلموا عليه. صرف النظر بقى بنختلف بنتفق، يعني أنا بتكلم على الشكل ده، نحن نفسنا رئيس الجمهورية يبقى عادي، واحد نحس بيه وقريب مننا ويحس بمشاكلنا ويتكلم لغتنا بتاعت العشيرة اللي مضايقة بعض الناس. يعني أسر شهداء السويس بعد لقاء الرئيس مرسي وعد بإعادة محاكمة قتلة الثوار في إطار قانوني. معنا الأستاذ علي الجنيدي المتحدث باسم أسر شهداء السويس بإذن الله. السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً
أستاذ علي، عايزك تقول لي إحساسك باستقبال رئيس الجمهورية لكم، يعني كنت حاسس بإيه وشفت الفرق إزاي بين الرئيس السابق والرئيس الحالي في أول تسليمه للسلطة؟ يعني
والله إحساسنا لا يوصف يا أستاذ خالد.
نعم،
عشان أوصفه لا يوصف بمرة، يعني لأن المكان ده أنا دي ثالث مرة أخش قصر العروبة على فكرة.
والله
المرتين السابقين.
يا بختك يا بختك، احنا عمرنا ما شفناه. اتفضل.
أيام الرئيس السابق كان كنت ممثل لأحد الشركات الأمريكية وكان في مشاكل عمال تم فصله، والرئيس كان في معاد معاه الرئيس السابق مبارك وخلف معاده معانا وسافر أثيوبيا وتخلى عنا.
نعم.
المرة الثانية كنت بعثت تلغراف للرئيس مبارك المخلوع، قلت له في سنة 2000 سيادة الرئيس مبارك الأمانة في مصر ضاعت والضمير مات، استدعائي على وجه السرعة لقصر العروبة واستقبلني اللواء إبراهيم بدران اللي هدني وتوعدني اللي أنا عملته ده ممكن أحاسب فيه وممكن ما حدش يشوفني بعد كده، ورغم ان انا قلت له ده في فساد ومعايا فساد، قال لي احنا نعلم كل شيء عن الفساد وعارفين دوا، وحذرني ان انا ما اتكلمش، واول مره واخر مره احاول ان ابعت واقول للرئيس حاجه زي كده لان دي حاجه يتمس الرئيس.
طيب
كان الوضع يختلف تماما.
نعم.
تماما نلاقي الرئيس اللي هو دكتور محمد مرسي بيقابل اسر شهداء ومصاب الثوره بيقول لهم دم الشهداء عمره، وده وعد وعهد عليا وربنا حكتنا عليه، ان شاء الله قصاص لاولادكم سواء شهداء او مصابين هيكون ان شاء الله، ودم الشهداء مش هيروح حضر ابدا.
استاذ علي، هل اقتصر الحديث فقط على مساله انه الرئيس محمد مرسي كان بيكلمكم في اعاده المحاكمه في اطار قانوني، ولا وعدكم بحاجه ثانيه؟
لا طبعا طبعا، لا لا لا، كان في مسائل كتير اتكلمنا يا استاذ خالد.
نعم.
على سبيل المثال ادى تعليماته وتوجيهاته للدكتور حسني صافر لان يشوف كل متطلبات اسر شهداء ومصاب الثوره وتنفذ وفورا وتسليم كافه العقبات الخاصه بكده.
نعم.
يعني طبعا، بس احنا قلنا حاجه كلنا كاسر شهداء ومصابين، قلنا له لا سياده الرئيس نرجوك احنا علينا واجبات، احنا مش جايين بنطالب لينا حقوق في المرحله الحاليه، لا ده احنا علينا واجبات المفروض نقوم فيها، بصفتنا فصيل من الشعب المصري والشعب المصري كلنا لازم بعد ربنا سبحانه وتعالى نتعاون معاك ونقف معاك عشان مصر ان شاء الله تستمر وترجع مصر عظيمه وكريمه باذن الله.
بشكر حضرتك استاذ علي الجنيدي المتحدث باسم اسر الشهداء باذن الله بالسويس. هي دي الروح اللي احنا عايزينها في المرحله المقبله، مش المطبات، يعني مش مثلا يعني الراجل كلم حسني صابر زي ما بيقول الاستاذ علي جنيدي امين عام مجلس القومي عنه انه يتابع الامر، هنطلب من الدكتور محمد مرسي، انا عارف انه التركه ثقيله، انما كانت اسوا شيء في الاداره السابقه والانظمه السابقه انه يقول وسلام عليكم، ما فيش حاجه اسمها متابعه، احنا عندنا الاداره فاشله في مصر بسبب المتابعه دي. فالدكتور محمد مرسي بقى موصي حد يتابع مع الناس يشوف اهتموا بهؤلاء بهذه الأسر يعني، ولا كان مجرد كلام يعني. إن شاء الله الدكتور محمد روسي عمله، لكن عايز أقول شوف الراجل بيتكلم في حتة إيه، إحنا مش جايين بس عشان ندور على حقوق، إحنا برضو علينا واجبات. لو عرفنا المعنى ده إن إحنا نعمل توازن بين ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في هذا البلد، بتصور إن إحنا إن شاء الله في غضون سنتين نبتدي نتنسم شوية فكرة إن مصر تبتدي تتغير. ليه بقول سنتين؟ لان احنا عندنا تركه ثقيله زي ما قلت لكم في حاجات كتير وفساد، وخلي بالكم هنلاقي مقاومه شرسه من بعض الناس المرتبطه بالنظام السابق، هتحاول توقف المراكب السايره، في ناس هتعمل كده، وبخلي الرئيس ينفعك وبخلي الاخوان ينفعوك، اهم دول لما يعمل معاك حد كده في مصلحه مباشره تتحرك على الاعلام وتقول يتعامل معاك ايه، عشان لو هو موجود بيعمل كده يتشال من مكانه ويتحاكم، لان المفترض ان كل مؤسسات الدوله تخدم الناس شويه، نفسي بقى الناس تحس ان حد بيخدمها. يعني وزير العدل وزير الداخلية السابق عليه من الله ما يستحق هذا الرجل الظالم، عليه من الله ما يستحق على من قتلهم وشردهم. لما جه ما استحملش قال لك شرطة ايه اللي في خدمة الشعب، الشرطة والشعب في خدمة القانون. وطبعا الكلام ده كان فارغ خالص، يعني هو الشعب هو اللي كان في خدمة القانون وفي خدمة الشرطة، ويتضرب على قفاه ويتهان ويتبهدل عادي في الشوارع من بعض البشوات، وليس كل البشوات، كان في بشوات محترمين وعندهم دين ومقهورين في وزارة الداخلية. نسأل الله أن يعني يكثر سوادهم في هذه الوزارة وفي الجيش كمان يا رب. موقع بلاترين الإيراني فبركت وكالة فارس للقائها مع مرسي فضيحة. معنا الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي والسياسي. السلام عليكم دكتور ياسر.
إزاي حضرتك يا فندم؟
وحشنا يا ريس.
ربنا يعزك.
دكتور ياسر، بتشوف يعني وكالة فارس الكبيرة دي يعني إزاي تفبرك لقاء مع الدكتور محمد مرسي وتتكلم عن حوار كامل والرجل لم يجلس معها من الأساس؟
الموضوع ده فيه يعني أكتر من جانب. سريعا، طبعا حضرتك عارف إيران دولة منذ قيام الثورة الإيرانية وحتى قبلها لم تكن لديها وسائل إعلام يعني تعمل وفق الأسس والمعايير الاحترافية والدولية، ووكالة فارس للأنباء هي بتعبر عن جناح في السلطة الإيرانية لكنها ليست وكالة من التي يعول عليها يعني في النقل عنها بالأخبار وما شابه، وهي لا تلتزم بالمعايير، وهي دأبت في الواقع على اختلاق الكثير من القصص والأخبار ولا تعامل على أنها مصدر معتبر للمعلومات.
نعم.
أتصور أنه ده جانب. الجانب الآخر أنا هقول لك بصراحة، وده شيء ممكن يكون يعني مفاجئ ليك، لكن هو محتوى ما نقل ونسب للدكتور مرسي أنا في تقديري فيما يتعلق بموضوع إيران هو محتوى من المفروض أنه يكون هو ده اللي يتقال، لكن الحوار لم يتم إجراءه مع الدكتور مرسي وتم دسه عليه.
هم حتى أعتقد أن عمل برضو دسه على كان الدكتور البرادعي قبل كده خبر مقابلة وما كانش صحيح.
نعم، هي شوف هي وكالة تبع لجناح في الحرس الثوري الإيراني وتستخدم في أغراض دعائية، ولذلك لا يجب الالتفات إلى كل ما يصدر عنها والتعامل معها باعتباره حقائق مطلقة. وخيرا فعل المصدر الرسمي من الرئاسة أنه نفى هذا نفيا واضحا. أنا بس نفسي أنتهز الفرصة وأقول أنه على الدكتور مرسي الآن وفورا أن يبدأ في تشكيل الجهاز الإعلامي أو الناطق باسمه، وأن يأخذ مسافة واضحة عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأن يجعل الجهاز الذي ينطق باسمه والجهاز الذي ينطق بالرئاسة المصرية حتى لا نواجه الكثير من مثل هذه الحالات لاحقا.
بشكر حضرتك دكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي والسياسي. هناخد فاصل بإذن الله ونرجع نقابل المهندس هاني نور الدين وإخواننا في الإعداد محضرين في فيديو هنشوفه بعد الفاصل، وارجع أقابلكم بإذن الله. خليكم معنا.
يبقى المجلس العسكري ومكتب الإرشاد الشركاء في خندق واحد، أما الشعب فهو في خندق آخر غيرهم، هو الحفاظ على مصر. على فكرة لو أي حد حاول التهكم على رجال القضاء أو التهكم على المستشار أحمد الزند سندعو إلى مليونية لتأييد المستشار الزند، وسنقف ونحاوط نادي القضاء نعلن تأييدنا لرجال القضاء ولنادي القضاء وللمستشار الزند. كلام واضح. لو أي حد تلفظ على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سنخرج وزي ما كان بيتحاوط بالمعارضة هيتحاوط بالتأييد، سنخرج لكي نعلن تأييدنا للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود الذي منع بمعرفة المجلس العسكري من استكمال التحقيقات في قضايا متورط فيها الإخوان المسلمين والتعاون مع حماس في إحراق أقسام الشرطة وإحراق كثير من المؤسسات العامة، وكله احنا زعناه، ولكن لم تستكمل هذه التحقيقات بتعليمات من المجلس العسكري، علشان هي دي مفردات الشراكة بينه وبين الإخوان. حقيقة الألمان أبلغوني أن حدث اتفاق قبل إعلان النتيجة ببضع ساعات ما بين عدد من قادة المجلس العسكري، الاجتماع كان برئاسة طنطاوي وبعض معاونيه الكبار، واتفقوا على بعض الأشياء. من ضمن هذه الأشياء هو إعلان مرسي. أحمل المجلس العسكري مسؤولية تأميني من أول المشير محمد حسين طنطاوي إلى آخر عضو في المجلس العسكري، بما فيهم اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية ورجل الإخوان المسلمين في القوات المسلحة، وأيضا كل من هو مسؤول داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أحمله مسؤولية تأميني الشخصي، لأن هم ممكن يموتوني ويتقال إن الإخوان المسلمين هم اللي موتوه، وممكن الإخوان المسلمين يموتوني ويتقال إن المجلس العسكري هو اللي موته. لذلك لابد باسم شعب مصر كله أن نتوجه بالشكر إلى رجال القوات المسلحة من أصغر عسكري وحتى المشير طنطاوي، ولما ربنا يعدي الانتخابات على خير والأمور تعدي على خير لازم الشعب، وأنا بأناشد الشعب، يعمل احتفال عظيم يحتفل بقواته المسلحة وبجيشه العملاق الذي وقف صنديدا ضد 9 أعداء من أكبر أعداء العالم: المخابرات الأمريكية، الإنجليزية، التركية، الإيرانية، الإسرائيلية، الفرنسية. لو محمد مرسي نجح هكون أنا في ألمانيا بقالي ساعات.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع المهندس هاني نور الدين عضو مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية. السلام عليكم يا باشمهندس. ايه اللغط الفظيع اللي حصل لدرجة انه حضرتك سافرت امريكا ورجعت؟ بداية عايزين نعرف يعني سبب الزيارة في الوقت ده بالتحديد ليه، وايه الاشاعة اللي ارتبطت برجوع حضرتك من امريكا انك انت اتقبض عليك، وحكوا قصص طويلة يعني.
وبداية الرحلة دي كان مخطط لها من حوالي شهرين يعني.
نعم.
الفكرة كانت ان احنا من خلال لجنة حقوق الانسان برأس الاستاذ محمد انور السادات، كان عنده فكرة في عمل زي وفد لدبلوماسية شعبية او ما شابه كده، بس بتتكون من برلمانيين من انتماءات مختلفة داخل المجلس الشعب، بتمثل يعني اطياف لأعضاء مجلس الشعب والأفكار المختلفة اللي داخل يعني الوسط السياسي أو مجلس الشعب. وكان متحضر عدة رحلات، منها رحلة لأمريكا، رحلة بتبقى للاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية أيضا.
نعم.
الفكرة فيها أن احنا بنحاول نعرض صورة لمصر من خلال الأفكار المختلفة اللي موجودة، يعني مدى التطور اللي موجود في الحياة السياسية في مصر، المشاركة اللي موجودة، الحاله اللي بين الاحزاب الحقيقيه اللي بين يعني بين اعضاء مجلس الشعب من احزاب مختلفه داخل المجلس، يعني بخلاف الصوره اللي دايما الاعلام بيصورها، مساله الاحتقانات ودايما الصوت العالي والاشياء دي كلها.
نعم.
لا، احنا بنقول ان احنا بننقي مجموعه بتمثل الاطياف اللي موجوده وتتكلم عن الحاله في مصر بعيدا عن اللغط الإعلامي ده كله، نوصل صورة صحيحة للخارج، نحاول إن احنا نشوف نستكشف في الخارج إيه اللي ممكن يقدمه سواء أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو غيره لمصر في مرحلة الانتقال دي، خاصة في مجال الاقتصاد، في دعم العملية الديمقراطية اللي احنا بنشارك فيها وبنقول إن هي بتتطور ونرجو إن هي توصل.
انتوا كنتوا كم واحد يا باشمهندس هاني؟
العدد المفروض إن احنا 6 نواب.
الأحزاب إيه بقى اللي طلعت معك
يعني؟ هو برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية،
كويس،
اللي هو عباس مخيمر الحرية والعدالة، دكتور حنة جريس الحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة لممثلة للمرأة برضو من حزب الإصلاح والتنمية الأستاذة فضية سالم، وكان مفروض يطلع معنا الأستاذ محسن نرادي، بس يعني ظروف حالة دون إن هو يصل، حتى اعتذر لنا في المطار ان هو يعني يمكن يلحقنا في في الرحلة التالية يعني. نعم. بس طوال الرحلة ما حضرش.
طيب يعني هو اللغط جي عليك انت ليه؟ يعني انت الوحيد مثلا قالوا انك انت احتجزت هناك على خلفية انك انت ليك توجه اسلامي او بتنتمي للجماعة الاسلامية. اللغط ده سبب غن ايه؟
لا هو يعني هو ربما يعني بداية الامر يعني ان في صحفي او مراسل لصحيفة نيوزويك، فبعد ما انهينا الزيارة بتاعت وزارة الخارجية كان فاضل لنا اخر يوم لنا زيارة في الكونجرس والجالية المصرية، فهو اتصل هاتفيا كان معنا الأستاذة مي الشربيني كانت يعني المسؤولة الإعلامية في الرحلة، فهو اتصل على أساس أنه عايز يعمل استفسار ومداخلة معايا بيسأل هل بالفعل أن أنا بنتمي للتيار الإسلامي، قلت له أيوة، قال للتيار السلفي، قلت له أيوة، قال طب أنت بتنتمي للجماعة الإسلامية، قلت له آه بالفعل بنتمي للجماعة الإسلامية، قال لي طيب يعني بالنسبة للتأشيرة اللي أنت خدتها، طب خدتها إزاي؟ قلت له والله احنا خدنا التأشيرة دي قبل الرحلة بفترة كبيرة، وساعتها كان البرلمان لازال مستمر، خدناها بالصفة البرلمانية وبالصفة الحزبية بتاعتي لان احنا نعتبر حزب رسمي ممثل في البرلمان، فما كانش فيه مشكلة ان اخد تأشيرة لدخول امريكا.
نعم.
انتهى الحديث على كده. بعد كده على يوم الجمعة بدأ يظهر الخبر في الصحف الامريكية، غادرنا احنا الجمعة من واشنطن، فوجئنا بقى بالصحف المصرية ووسائل الإعلام المصرية بتتناقل بصورة مختلفة تماما في
يعني الحوار اللي حصل بين حضرتك وبين الصحف اللي هناك وكم سؤال سأله لك اتنقلوا هنا للصحف المصرية، يعني كنت تقبض عليك
وانا بالفعل
كده على طول.
ما انا معرفش بقى ملابسات الخبر اتنشر ازاي هناك.
طب يعني اللي اعرفه انت لما جيت هنا الإعلام اتعامل مع القضية بتاعتك دي ازاي اصلا؟
لا انا جيت فوجئت بالخبر، فحاولت ان انا اتصل بوسائل الاعلام اللي هي اللي نشرت الخبر بالصوره دي.
كان موجود على جريده ايه مثلا ولا ما تعرفش؟
يعني هو بدايه الخبر انا قراته على اليوم السابع، وطبعا بصوره يعني فظيعه جدا يعني
اليوم السابع كتب عنك انت اتقبض عليك وان انه فتح الدنيا
اتقبض عليا وبيجرى معايا تحقيق وازاي دخلت الولايات المتحده وازاي اتكلم عن قضيه الدكتور عمر واشياء كثيره.
طيب انا بس بنبه الساده المشاهدين عشان يعني نفرق ان في صحفي بيكتب يوم السابع بيكتب كلام طيب وبين تلقف الاخبار بالصوره دي، ودي رساله للاستاذ خالد صلاح المهني المفروض انه ادي خبر موجود لرجل ما فيش مشاكل حاصل بالنسبه له، تم تلفيق خبر عليه ان هو متهم وانه اتمسك وان تم التحقيق معاه والدنيا مشيت والاعلام اتكلم. اتفضل يا باشمهندس.
بعد كده بقى بقيه الصحف بدات تتناول المساله، يعني خرجوا من القضيه حتى لو كان في قضيه هي قضيه داخليه داخل الولايات المتحده، داخل وزارة الخارجية هيبتدوا يتسألوا ازاي خدت التأشيرة وهل يحق لي ان انا اخد التأشيرة ولا لا. ده يعني لو في تحقيقات يبقى تحقيقات داخل امريكا نفسها دي ما تخصناش. حتى كان معانا مندوب من وزارة الخارجية كان مرافقنا في اغلب الرحلة، فسألناه هل ده بيسبب لكم حرج ان يعني التأشيرة؟ قال لا احنا مدركين تماما، احنا ادينا التأشيرة وخلص الحوار على كده، وبالفعل غادرنا امريكا. واحنا
التاشيره المفروض بتجيلكم يعني انتوا كنتوا بتروحوا السفاره
بتاخدوا التاشيره من السفاره؟
لا قصدي كانوا بيطلبوكم انكم يقابلوكم زي العادي ولا على اساس انتوا اعضاء مجلس الشعب؟
لا احنا
المجلس سوري يجيب لكم التاشيره.
لا بنروح هناك وبنعمل
انترفيو
بننهي اجراءات التاشيره.
طب هل حضرتك لما رحت السفاره الامريكيه في القاهره هنا عشان تاخد التاشيره او حاجه، هل حصل اي حوار انت ما كنتش متوقعه؟ راجعوك في حاجه؟
لا
اخروك في حاجه؟
لا صوره طبيعيه خالص.
صورة طبيعية. طيب بالنسبة للسفارة المصرية في أمريكا، هل لما حصل حاجة زي كده هل اتصلت بيك أو اتصلت بيها أو حصل أي حاجة بينكم يعني؟
لا ما احنا خرجنا من أمريكا يعني تماما وما كانش في أي مشكلة.
يعني أنت بدأت تشعر بالمشكلة دي من أول ما جيت القاهرة هنا؟
احنا شعرنا بيها واحنا في الترانزيت في ألمانيا. يعني احنا خدنا رحلة طويلة.
شعرت بيها ازاي بقى يا باشمهندس؟
يعني احنا وصلنا ألمانيا في فرانكفورت في الترانزيت بدأنا ان احنا نشوف الصحف
الصحف
المصرية والكلام ده كله، ففوجئت بالخبر في اليوم السابع. بعدها جاء اتصال من الأسرة في السويس، فبلغوني قالوا لا ده في قنوات أعلنت كذا وفي شريط أخبار شريط الأنباء في كذا قناة، وأنا يؤسفني مسألة ان يعني قناة الحافظ يعني تناولت الخبر
على انه حقيقي. وما اتصلوش بحضرتك الدكتور عبد الرشيد ولا حد خالص؟
للاسف ما حدش اتصل.
طيب يعني هل حضرتك مثلا لما كنت قاعد في المانيا في الترانزيت لما حد اتصل بيك بدات يعني تتابع الخبر تشوف الدنيا ازاي؟ اتكلمت مع حد ولا اتصلت لحد ما جيت القاهره؟
لا انا اتصلت بالاخوه واتصلت ببعض الناس في الحزب بحيث ان هم يبادروا بعمل
تكذيب
ويطلع بيان بتكذيب المساله. وبالفعل لما وصلت القاهره وجدت فعلا هم نشروا تكذيب للخبر وان ما فيش اي حاجه من الامر.
طب هل يعني مثلا فكرت تقاضي الجريده؟ فكرت تكلم رئيس تحريرها تقول له يعني خبر زي كده ازاي ينزل في جريده كبيره وطول النهار يصدعوا دماغنا دي خدت الايزو دي خدت الايزو دي خدت الايزو؟ يعني خبر انه تتهم انك انت تم القبض عليك ونثير فزع في اسرتك ونبتدي نحط شكوك حواليك ويتناولك الاعلام بشكل او باخر، كل ده حضرتك ما اتكلمتش معاهم؟ يعني هل تواصلت مع حد قال لك مثلا بنعتذر نزل اعتذار او حاجه؟
لا هو حتى الان الصحيفه ما اتصلتش بيا، بس يعني هو من خلال الحزب اتصلوا بيهم وطلبوهم ان هم ينشروا تكذيب او ينشروا تصحيح للخبر. انا ما تابعتش بقى ان كان نشروا او لا. بعض الناس بيقولوا ان هم نشروا تكذيب للخبر
يعني. طيب وسائل الاعلام الامريكيه بتقول ان مين نور الدين الاول يعني كان بيحاول اقناع المسؤولين الامريكيين بان الشيخ عمر عبد الرحمن يستكمل سجنه او عقوبته في مصر، عقوبته الظالمه اللي وقعت عليه يستكملها في مصر يعني اللي هي المفروض انها مدى الحياه. يعني ايه اللي حصل؟ هل مثلا فتحتوا سيره الدكتور عمر عبد الرحمن في الموضوع؟ اتناقشتوا مع حد فيها؟ اتكلمتوا مع حد فيها بحاجه؟
احنا تناقشنا، انا فتحتها بدايه مع نائب مستشار الامن القومي، ويعني استشعر يعني هو بمجرد ما اتفتحت السيره استشعرت بالحرج الشديد. هو الراجل يعني ايه يعني يتفاجئ، فبقول له لا يعني هو الصوره احنا بنحاول نوصل الصوره الصحيحه عن الاسلام السياسي اللي هو اللي وصل لكم عموما، وقضية الدكتور عمر خصوصا، لأن الراجل ده احنا بنستشعر ان هو وقع لظلم من يعني خاصة بعد التحولات اللي بعد مبادرة الوقف العنف للجماعة الإسلامية. كان فتاوى كثيرة للدكتور عمر كانت بتنبذ العنف والإرهاب، وكانت بتوصي إخواننا جميعا في الخارج طالما هم في بلاد أجنبية ارتضوا ان هم مهاجرين إليها ان هم يحترموا هذه البلاد، ما يروعوش أبنها، ما يروعوش أهلها، ما يحدثوش أي شيء. وهو ده أمر السنة النبوية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كانت في هجرة الحبشة. يعني هو المناط في هجرة الحبشة ضربت لنا أروع مثال للاجئين المسلمين لما يروحوا لبلاد ليست على
والحاكم كان وقتها لم يكن على الإسلام
نعم. فهذا يعني ده كان مدار الفتوى بتاعت دكتور عمر. وقلنا قلت له كذلك دكتور عمر في الفترة اللي ظهر فيها تنظيم القاعدة والجبهة العالمية لقتال النصارى والصهيونية كان موقف الدكتور عمر واضح جدا ان هو ما كانش مؤيد هذه الجبهة. ويمكن احنا يعني قيل ان احنا ادرجنا على قائمة الارهاب بسبب اشتباههم ان احنا دخلنا في هذه الجبهة العالمية، واحنا اعلنا بعد ذلك ان احنا خارج هذه الجبهة ولم نشارك فيها. ويعني هو قالوا انسحبتوا، قلنا احنا ما دخلناش اصلا عشان ننسحب.
نعم.
فوضحت يعني كل فتاوى دكتور عمر وكل اللي احنا تعلمناه من سماحه عرضه للاسلام دكتور عمر. فهو في النهايه قال بس هو المساله حضرتك عارف ان في فصل بين السلطات، فاحنا السلطه التنفيذيه ما نقدرش ان احنا نتدخل في
مش زي حالاتنا هنا
يعني
الدنيا متلخبطه على بعض.
السلطه القضائيه هي المعنيه بالمسائل القضائيه دي، فيعني لو في لقاء مع وزارة العدل أو كده ممكن يوضحوا لكم القضية بشكل أكبر، بس أنا ما أقدرش أن أنا أتدخل في المسألة. وانتهى الحديث على
طب هل الحديث. مثلا طلبت بصفتك نائب في مجلس الشعب المصري تطلع الدكتور عمر مثلا في زيارة سمح لك، أو ما عرضتش الأمر للحرج اللي ما كان موجود؟
لا احنا عرضناها مسألة أن احنا هل يحق لنا أن احنا نزوره. فطبعا في وزارة العدل قالوا أن القواعد أو اللوائح القانونية المنظمة للزيارات في السجون بتدي الحق لأهله وبتدي الحق للسفارة أو القنصلية المصرية أن هي تقوم بالزيارة. وبالفعل طرحنا الأمر مع السفارة وقدمت أوراق عشان تتوجه لزيارته وتفقد أحواله وتشوف إيه اللي بيلزمه يعني. إنما كأفراد عاديين أو حتى ممثلين لمجلس الشعب رفضوا إن احنا نزور.
يعني انتوا يعني ما تمتش يعني سمح بالزيارة ولا ما يسمح في الآخر؟
لم يسمح بالزيارة. لا
لم يسمح بالزيارة
لأن تزاره طبعا القانون لا يسمح.
صارم هناك
بالضبط.
طيب متحدثه باسم الوزيره الخارجيه الامريكيه اللي هي فيكتوريا نولاند كانت بتقول ان حضرتك اديت بتصريحات اثناء الزياره بصفه انتمائك للجماعه الاسلاميه. هل بتشوف انه في انفراجه في تعامل أمريكا مع التيار الإسلامي وخصوصا بعد وصول الدكتور محمد مرسي إلى منصب الرئيس، إنه هتبتدي تفتح الملف ده حقيقة عشان تبتدي تستوعب هذا التحور، ولا هيفضل نفس فكرة الإسلاموفوبيا يعني منتشرة في الغرب بهذه الصورة من خلال وسائل إعلامهم؟ والشيء الثاني، هل بتتصور أو تتفق أو تختلف مع ما يقال أن أمريكا تريد أن تأتي التيارات الإسلامية إلى بعد ثورات الربيع العربي عشان تورطها في العملية السياسية، ويكتشف الناس ضعف الإسلاميين في إدارة شؤون البلاد بكافة أطيافها ومؤسساتها، وبالتالي بعد كده ما يبقاش في إقبال عليهم في الانتخابات أبدا؟
لا، أنا بعد السؤال الكبير ده، أنا بس الانطباع اللي توصلت له من خلال الزيارة، يعني هو خلال الزيارة كان في ترحيب، يعني أنا لا أقدر ألمسه أنه هو في ترحيب مع حذر، يعني هو برضو عايزين يستكشفوا ما هو التيار الإسلامي، لأن هم أول فرصة أن هم يتكلموا مع حد. يعني
هل بتتصور أن أمريكا وأوروبا بمخابراتها العتية دي ما تعرفش التيار الإسلامي، ولا كانت بتسمع وعايزة تشوف الاحتكاك بنفسها؟ أسمع أجابة حضرتك بعد مكالمة أخونا الفاضل عبد الله نجل الشيخ عمر عبد الرحمن. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا سيدي؟
كيف حال شيخ خالد؟
الله يرضى عنك. طمني يعني المستجدات في قضية الشيخ، ويعني إيه اللي حصل، والاتصال هل بيتصل بيكم بلغكم حاجة جديدة، وهل كلمكم في زيارة الوفد المصري ومن كم من ضمنهم مهندس نور الدين ولا لأ؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية يعني نبدأ بتهنئة الشعب المصري يعني بانتخاب فضيلة الدكتور محمد مرسي، ونسأل الله أن يعز به الإسلام وأن يعزه بالإسلام وأن يجعل عليه التطبيق شرعي حسن حقيقي.
آمين يا رب.
بداية طبعا الشيخ منذ أن أعلن عن دعمي للدكتور محمد مرسي، وهو منذ 3 أسابيع وحتى هذه اللحظة لم يتصل بنا، وطبعا هذا يعني كان كعادتي كان بيتصل كل 15 يوم، المراضي زاد 3 أسابيع، وقمت بالاتصال برمز كلارك لمعرفة سر التأخير، لأنه للأسف يعني الشيخ مجرد أنه يدلي بأي أمر حتى يعني لشعبي أو لأسرتي فنبلغه على لساني تكون له عقوبة، يعني هذا تجني، يعني لم يكتفوا بحرمان الأسرة كاملة بالحديث معه، ولن يتحدث معه سوى الوالدة مدة 19 عاما، حتى هذه اللحظة أيضا يحاولون أن يضيقوا عليه في هذه المكالمة التي هي يعني بريق الأمل اللي بنستطيع أن نطمئن عليه. الشيخ طبعا منذ هذه اللحظة وهو في حبس انفرادي، نحن في اعتصام مفتوح منذ 310 يوم حتى هذه اللحظة، للأسف يعني كنا نود أن ربنا يجري على يدي الخير على المجلس العسكري، لكن هو لم يحضر هذا الخير، فنأمل من الله عز وجل كما وعد الدكتور محمد مرسي في خطاب في الفيوم أن قضية الشيخ عمر عبد الرحمن أمانة في عنقي وستكون أولى أولوياتي، نود إن شاء الله نحن في اعتصامنا ونأمل أن يكون في المرحلة القادمة كما وعد الدكتور محمد مرسي أن يكون الشيخ عمر عبد الرحمن بيننا وأن نحتفل به خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
ما عندهمش في أمريكا زي حالاتنا هنا نص المدة حسن سير وسلوك أعياد، ما عندهمش حاجة خالص؟
عندهم مع بني جلدتهم، أما الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن أنهم لا ينتقمون منه من أجل عمر عبد الرحمن، وإنما هو لتمريغ عزة المسلم في التراب والنيل من كرامة المسلم. هذا كل جريمة الشيخ عمر عبد الرحمن، أنه رمز من رموز الأمة وعلم إعلامية، أما خلاف ذلك فهم كما قلت حضرتك أنه عنده حسن سير وسلوك وما شابه ذلك. أما مع قضية الشيخ عمر عبد الرحمن هم يتفننون في إذلاله ويسمونه سوء العذاب، ليس لقضية أنه مصري وليس لقضية أنه عمر عبد الرحمن، وإنما هذا رمز من رموز الأمة، فيحاولون أن يبينون للعالم الإسلامي هذا الرجل أعلى من إعلامها ويسوبنا وسوء العذاب.
طيب عبد الله في آخر سؤال، يعني المحامي بتاع الدكتور عمر عبد الرحمن ما فيش أي سبل قانونية لتخفيف المدة من قصة مدى الحياة دي؟
في الحقيقة يعني رمز كلارك يعني احنا حتى يعني بعد زيارة الأستاذ هاني نور الدين ظهر أن هناك علامة استفهام خطيرة لهذا الرجل، ولذلك تبين حقيقة أنهم حاولوا أن يستبعدوا أي محامي سوى رمز كلارك. تبين الحقيقة الآن أنه حينما يعني ذكر أستاذ هاني نور الدين أن قضية الشيخ عمر عبد الرحمن لانتقاله من الحبس الانفرادي إلى المعايشة مع السجناء مجرد أنه يتحدث مع مصلحة السجون أو رفع قضية، رمز كلارك لم يفهمنا ذلك إطلاقا طيلة 18 عاما، وإنما قال أن هذا يعني أمر مفروض على الشيخ عمر عبد الرحمن ولا يوجد يعني سوى أي شيء نقدمه للشيخ عمر. الان ظهر عن استفهام ظهرت ان امريكا تحاول ان تبعد اي شخصيه، لا سيما كان في فتره مبارك انهم يحاولون ان يقتلون الشيخ عمر عبد الرحمن بالبطيء، فحاولوا ان يبعدوا اي شخصيه تستطيع ان تقوم ب يعني استعانه بخالد الشيخ عمر عبد الرحمن او باي خدمه. ومن ثم حتى رانكوفي اليهودي استبعدوه واستبعدوا كثير من المحامين، ولم يبقى الا رمزي كلارك الذي ما جلست معه الا انه يحاول ان يعقد لي هذه المهمه تماما.
في 20 ثانيه يا عبد الله، هل اقتراح ان الدكتور عمر عبد الرحمن ياتي الى مصر يستكمل عقوبته هنا ده ما دارش مع حد؟ ما فكرتوش الموضوع ده؟ وممكن هل امريكا توافق؟ او مساله التبادل اللي كانت بتحصل وكنا بنتمناها ايام المجموعه اللي كانت من امريكا وتسربت ومشيت يعني؟
ظهر السؤال بتقول ان فرضك عوده الشيخ عمر عبد الرحمن ممكن بتبادل
انه يقضي بقيه عقوبته في مصر هنا يعني؟
يا فضل الشيخ خالد، القضيه يعني ما ايسرها ان احترمنا شعبنا. القضيه لو ان مصر طلبت الشيخ عمر عبد الرحمن، نحن يعني نعلم انه خلال ساعات سيكون بين الشيخ عمر الحين، لان امريكا تعلم ان مصر يعني بلد هامه جدا في الشرق الاوسط، وهي في حاجه الينا اكثر ما نحن في حاجه اليها. ومن ثم فلو ان مصر تبنت حكومه وشعبا هذه القضيه، انا موقن ان الشيخ عمر عبد الرحمن خلال ساعات سيكون بيننا. القضيه عرقلتها ليست من امريكا اكثر من مصر هنا. لم يكن حتى هذه اللحظه منذ 310 يوم، وقبلها عملنا ما يزيد عن 7 وقفات ومؤتمرات وعشرات المؤتمرات، ولم يكن هناك شيخ خالد مقرر طلب يقدم من الخارجيه المصريه الخارجيه الامريكيه. فللاسف القضيه ليست في امريكا معقده اكثر من تعقيدها هنا في مصر.
بشكر حضرتك.
لو اننا قدمنا طلب، انا موقن ان الشيخ عمر حان خلال ساعات سيكون بيننا
ان شاء الله. بشكر حضرتك عبد الله نجل. الشيخ عمر عبد الرحمن يرجع بسلامه الله، والدكتور محمد مرسي اتمنى برضه يكون في دماغه قضيتين مهمتين جدا جدا جدا، الشيخ عمر عبد الرحمن وحبيبنا الشيخ وجدي غنيم. الاثنين دول الحقيقه محتاجين ان احنا يعني نبذل قصارى جهدنا في تحركات سياسيه بنقول في اطار القانون ان احنا نتحرك عشان الناس دي ترجع بلدها باذن ربنا. باشمهندس، مساله حل مجلس الشعب والحكم عليه والقصه اللي حصلت في مصر دي، يعني بتشوف هل حضرتك لو الحكم طلع في 7 يوليو بانه المجلس او في 1 يوليو ان المجلس اتحل، هل في هناك اي شيء بيترتب له الجماعه الاسلاميه او حزب البناء والتنميه على اساس انه يتحرك في دخوله المجلس الشعب القادم، ولا هيعتزلوا السياسه ومش عايزين يكملوا؟
لا، هو بالفعل بيتم في تحضيرات للاحتمالات القادمه، يعني هو وكل احتمال وارد يعني. نعم. سواء احتمال عودة المجلس بكامله أو بتلتين
أعضاء. نعم.
أو أنه يحل بالكامل ونبدأ دورة جديدة في الانتخابات وما شابه. فإحنا يعني في تحضيرات لخوض الانتخابات مرة أخرى، بنشوف إيه الأوفق خلال المرحلة القادمة في مسألة دخول الانتخابات، إن كنا منفردين أو مع تحالفات. نعم. إسلامية يعني كل
الكم شهر اللي اشتغلت يعني كنت عضو في مجلس الشعب وبتعمل فيه، اضافوا لك حاجه سياسيا؟ يعني حاسس انك انت الموضوع ده انا دخلته ليه يا جدعان، انا كنت خلينا في الدعوه احسن، ولا شايف انك انت استفدت منه؟ يعني قول لي احساسك كده في المرحله اللي قعدت فيها مجلس الشعب مع كم الاتهامات والتشويه غير المسبوق لهذا المجلس بالتحديد يعني.
لا والله، هو تجربه مجلس الشعب يعني مع احترامنا لكل اللي بينتقدوا بيحاولوا يجرحوا، بس هي تجربه مفيده من عده وجوه. يعني الوجه الاول مساله المشاركه السياسيه للتيار الاسلامي، بالطبع استفاد التيار الاسلامي كله من هذه المشاركه السياسيه، خاصه واحنا يعني على ارض الواقع ما كناش بنمارس سياسه حقيقيه، يعني اغلب مصر ما كانتش بتمارس سياسه حقيقيه. كيفيه التعامل مع التيارات الاخرى، التيارات الفكريه والسياسيه الاخرى، ازاي نستطيع ان احنا نتوصل في النقاشات والاراء، ايه نقاط الاختلاف اللي بيننا وايه نقاط الالتقاء، نقدر نلتقي على ايه من القضايا. قضايا كثيره جدا وجدناها بنلتقي عليها مع التيارات الاخرى، مع مختلف الاطياف، يعني من الشباب من اليسار لليمين، بتجد ان في نقاط كثيره جدا مشتركين فيها.
نعم.
ولذلك كنا بنتعجب، طب الخلاف فين؟ يعني ليه الصوت العالي واحنا ناس يعني حريصه ان هي تظهر ان في خلاف عميق وكبير جدا،
ولما الناس من قلب المجلس
سواء داخل المجلس بالفعل. يعني يعني في في نقاشات بتتم مع احزاب ويتعرفنا على شخصيات والله يعني ما كناش نظن ان احنا يعني ايه يكون الحوار بيننا بالهدوء ده وبالعقلانية دي وبالتواصل ده يعني نعم. حصل تواصل بين الاحزاب داخل المجلس بشكل ايجابي
يعني حاسس لو دخلت المجلس انت مرحله بقول لو حل هذا المجلس ودخلت الفتره الجايه حاسس ان يبقى الموضوع بالنسبه لك انضج اوسع شويه
بالتاكيد بالتاكيد طيب. هو ممارسه التجربه بالتاكيد حتى يعني بتثقل الانسان وبتخليه عنده مزيد من الخبره.
معايا خبر من الجارديان البريطانيه خطاب مرسي يبث الامل لكن هناك تحديا كبيرا مقبلا. معانا الاستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق. السلام عليكم استاذ عماد. الو
الو
استاذ عماد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
استاذ عماد يعني بدايه شفت خطاب الدكتور محمد مرسي ازاي وحللته ازاي وقريته من اي زاويه؟
الخطاب كان موجها يعني خطابا عاما موجها لطمانه الناس في مجمله كان جيدا موجه الى يعني بالاساس هو الى الشعب المصري لكنه تحديدا حاول ان يبث رساله طمانه الى بعض القوى التي تشعر انها تخشى كانت تخشى من وصول الاخوان. وجدنا انه يخاطب اكثر الشرطه اخواننا الشرفاء في الشرطه القوات المسلحه القضاء الاخوه الاقباط خاصه هؤلاء الفئات تحديدا بحديث اكثر وموسع وهذا شيء طبيعي. تحدث للجميع انه رئيس كل المصريين وهذه رساله جيده يعني احسن اختيارها ودقق عليها كثيرا.
نعم.
طبعا في فئه انا لا اعرف بالضبط لماذا خطبها وهي اصحاب التكاتك يعني البعض بيتساءل كثير وان كان احد التفسيرات انها طبقه بدات تزيد في مصر وبالتالي وكانت محسوبه انها
ما زي ما الفريق شفيق كان بيكلم سواقين التكوسه البيضاء يا استاذ عماد.
فكل واحد بيختار وسيله مواصلات يعني بالضبط.
اتفضل.
فبالتالي انا بصفه عامه هو خطاب يصعب ان احنا نقول جيد او سيء لكن هو خطاب في الخطابات العامه الافتتاحيه انت غير مطالب كرئيس الجمهوريه وكمسؤول ان تتحدث عن كل فئه تحديدا وليس مطلوبا منك ان تقول برامج مفصله انت مطلوب منك ان تبث رساله ثقه وطمانه ومصالحه للجميع وهذا شيء مطلوب واظن انه نجح فيه محمد مرسي لحد كبير.
الدكتور حازم عبد العظيم بيقول شكر مرسي للعسكري على ادارته الحكيمه للبلاد نفاق. تعلق على دي هل كان المطلوب ان هو في اول يعني خطاب له يصطدم مع المجلس العسكري والمؤسسه العسكريه من اول يوم؟
انا لا اتفق مع دكتور حازم. هذا محمد مرسي عندما يتحدث عن هذا الامر فهو يتحدث ان الاداره الحكيمه هي التي انتهت هذا الطبيعي لانها انتهت انه وصل اخواني الى رئاسه الجمهوريه. نعم. التقييم النهائي من وجهه نظر الاخوان هذا شيء طبيعي.
نعم.
عندما يصل اخواني في عمليه في نهايه مطاف هذه اداره حكيمه.
نعم.
وعندما يقال انها انتخابات عندما يقول القضاء انكم احسنتم في اداره عمليه انتخابيه بنزاهه هو لم يعني يخالف الحقيقه.
نعم.
لان كانت هناك مخاوف كثيره وثبت انها غير صحيحه بغض النظر عما دار في الكواليس.
استاذ عماد تفضل.
تفضل
استاذ عماد في سؤال اخير بتشوف حضرتك هل القوى السياسيه الليبراليه المخالفه لجماعه الإخوان هتقدر تتوافق معهم في مرحلة مقبلة وتساند الدكتور محمد مرسي ولا شاعر من خلال اللي حصل بعد وصوله يعني لمنصب الرئيس إن هيعملوا له مطبات ومزالق تعرقله في أداء مهامه؟
في البداية أنا أتمنى أن يكون التوافق مستمر. هناك يعني جهتين من القوى الليبرالية عموما، جهة وقعت معه بيان الجبهة الوطنية يوم الجمعة الماضي واتمنى ان يستمر هذا التحالف لانه فيه خير مصر. كلما كان هناك قوى سياسيه متنوعه متحالفه مع الدكتور مرسي كلما كان ذلك في مصلحه البلد ككل. وقوى اخرى اعلنت البديل الثالث وهي القوى المحسوبه اكثر على اليسار خصوصا. في كل الاحوال اتمنى ان يستمر التحالف لكن ظني ان الخلاف واسع وان اجلا او عاجلا سيحدث صدام. الصدام في السياسه لا باس به طالما هو خلاف في السياسه بمعنى ان هناك حكومه وهناك معارضه.
نعم.
طالما انها معارضه على اسس بناء وعلى نقد والاحتكام الى وسائل سلميه هذا شيء مرحب به وشيء في النهايه سيحدث ولا علينا ان لا نخشى منه، لكن شرط ان نتمنى ان يكون هناك يعني المساله تتم على اسس واضحه من العقلانيه ومن الرشد من كلا الطرفين بطبيعه الحال.
شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق. سؤال اخير باشمهندس هاني، يعني بتتوقع المستقبل السياسي أول ما يتسلم الدكتور محمد مرسي السلطة؟ برضو بعض حضرتك نفس السؤال، مما رأيته من خلال تعاملك مع بعض القوى الليبرالية الموجودة في مجلس الشعب هل بتتصور أن الخلاف السياسي هيكون محدود ولا هيفضلوا زي ما بيتكلم بعض الناس يقول لك هيكسروا مقاديف الدكتور محمد مرسي في المرحلة المقبلة وهيعودوا له على الوحدة وهيبتدوا يهاجموه بشكل إعلامي قوي على أساس يسقطوا الرجل من أول مرحلة على طول؟
لا، هو الواضح في يعني الطيارات اللي احنا تعاملنا معها يمكن على شكلين. شكل منها بتقبل الالتقاء والتوافق وتقبل ان هي تتعاون بشكل اكبر لمصلحة الوطن، وبعض اخر يعني هي حريص على تسجيل النقاط، يعني لابد ان في كل موقف لابد ان هو يسجل نقطة، ان هو يعني يبقى له موقف ويسجل ان انا لا انا مختلف في دي، رغم ان يعني لو تجاوز الخلاف ده هيجد نقاط كثيرة للالتقاء عشان خاطر يتعاون فيها.
نعم.
لذلك احنا كان يعني من داخل المجلس من قبل حل المجلس كنا بنتكلم على كيفية عمل يعني وفاق وطني او حالة من المصالحة الوطنية الشاملة عشان خاطر نعدي بالبلد، ويمكن المرحلة دي من اكثر المراحل احتياجا لهذه المصالحة الوطنية حقيقية بإخلاص حقيقي للوطن، يعني نعم. البلد مش هتمشي بفصيل واحد ومش هتمشي بشد وجذب، لأن المركب يعني لو احنا بنقدف يمين وآخرون بيقدفوا شمال فبالتالي المركب هتفضل تدور حوالي.
دكتور محمد مرسي، حصل يعني أي اتصال بالجماعة الإسلامية أو الحزب إن في لقاء قريب هتنسقوا حاجة بالنسبة لتواجدكم في حكومات أو في محافظات أو في محليات ولا لسه ما؟
لا، هو حاليا في يعني هو التواصل ما يعني ما انقطعش، احنا لازلنا في تواصل مع إخواننا في الحرية والعدالة، وباستمرار احنا بنشوف ايه الموقف ولو عندنا نصائح بنقدمها. احنا بنقدم العون وفقط بدون مطالب، بدون ما نطلب لا موقع ولا كورس ولا حاجة، اللي نستطيع ان احنا نخدم به احنا بنتقدم بكل يعني بكل رحابة صدر، ان احنا لان احنا عايزين ندفع للامام، فبالتالي احنا جنود عندهم فيستخدمونا للتقدم ان شاء الله.
ياسمين جمعة بتقول يا شيخ خالد ارجو بعد اذنك ان يكون هناك فقرة اسبوعية مع الشيوخ نرقق القلوب استعدادا لرمضان، فنحن في حاجة ماسة لذلك. ان شاء الله يوم بكرة او بعد بكرة الخميس مع الشيخ ابو اسحاق يمكن نتناول كده حاجة عن رمضان، وان شاء الله احاول الاسبوع الجاي نشوف بعض مشايخنا كده المحببين اليكم ان احنا نتكلم في الاستعداد. منى نور بتتكلم بتقول نحن اهالي حي ابو الوفا مدينة 6 اكتوبر المية مقطوعة من 3 ايام والاعطال ما بتردش بالاضافة للمجاري التي ملأت الحي ولا احد يستجيب لنا، وحقا نحن في مشكلة كبيرة. انا بتمنى اذا كان حد بيسمعنا من اخواننا في ادارة المية ولا يعني المجاري انه على الاقل نرد على الناس، يعني نقول لهم المية هتتقطع يومين كمان، الناس اللي عامله حسابها تنزل تملى مية من حتة، انما يعني ما يصحش انه 3 ايام مية مقطوعة عن حي. احنا عايزين ننتهي من القصة دي لله سبحانه وتعالى، عايزين ننتهي من قصة اهمال الناس كده وضرب كرسي في القلوب وطنش، ونقعد نقول هوت لاين هوت لاين هوت لاين، الخط الساخن، اتصل بالخط الساخن. طبعا الخط الساخن ده بيلسعنا احنا اساسا وبيحرق ايدينا ومحدش بيعبرنا، فاتمنى يكون في احترام لأدمية الناس في المرحلة المقبلة، وان شاء الله رسالتنا توصل. بشكر حضرتك باشمهندس هاني نور الدين على حضورك معانا، جزاك الله خيرا، ان شاء الله المستقبل يكون افضل بوجودكم وحبكم لبناء مصر وخصوصا انتوا بناء وتنميه ان شاء الله. هناخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل كلامنا مع عمنا الدكتور الاستاذ طلعت رميح الكاتب ومحلل السياسي، لكن هنشوف تقرير من الشارع عن مطالب الشعب من الدكتور محمد مرسي بعد فاصل اعلاني ونرجع لكم باذن الله.
آمال وطموحات، تفاؤل وتطلعات، أماني وأحلام، فرح وسعادة، هذه هي المشاعر التي فرضت نفسها على المصريين بعد إعلان نجاح الدكتور مرسي وفوزه برئاسة الجمهورية. الجميع ينتظر أن يتغير واقع المصريين الجديد خلال الفترة المقبلة على يد أول رئيس مدني للبلاد، ويشعر المصري بكرامته وحريته. أحلام المصريين لا تقتصر فقط على المطالب الشخصية، بل يسبقها أن تجد البلاد حلولا للمشاكل التي يعاني منها المصريين. لا يطلبون المستحيل، يطلبون أمنا وحرية وعدالة اجتماعية وفرص عمل وتحجيم ارتفاع الأسعار، وأن تعود مصر كما كانت رائدة في كل المجالات. نتمنى أن تتحقق أحلام المصريين على يد الرئيس محمد مرسي.
الله محمد مرسي يقدم برنامج بصراحة يعني كله خير، كل خير والله، كل حاجة قدمها للشعب المصري كلها خير. واحنا نرضى بس يعني البطولة أولا، يعني أهم حاجة في البطولة دي. بس أنا عايز أهمس فوز لمحمد مرسي وأقول له يعني إيه المهمة اللي أنت سلمتها دي، مهمة صعبة وثقيلة، ما تخافش الشعب كله إن شاء الله وياك وهيشيلها معاك بإذن الله تعالى.
ركز مع الشباب شوية، اسمح كده ركز مع الشباب ويخلي بالهم منهم، يعني هم دول اللي هي هم دول المستوى بتاعنا.
هو يبص لضباط الشرطة المتحيين، انا شايف انهم مظلومين الفترة اللي فاتت.
تحل ازمة المرور في مصر والعشش العشوائية جدا، وشوف لهم مساكن يسكنوا فيها الناس ودخلوا المية
وطلعوا فينا وعملنا معاملة الطيبة لترضي الله.
بص للمعاشات كبار السن اللي هم يعني تعبانين في المعيشة بتاعتهم،
الاسعار تهدى، يعني يا ريت يبص للناس ان هو كل الاسعار غالية، يعني عاوزين كل حاجة ترخص.
اتق الله فينا ويصبر علينا واحنا نصبر عليه.
اجعل تقوى الله جل نصب عينيه، ولا يتق الله عز وجل في شعبه، ولا ينسى انه ذكر الناس ان هو لن يخون الله فيه.
الامن والامان يعود، الاستقرار هيعود بعد صار رجال الاعمال هيشتغلوا، الشباب المتعطل وقاعد في البيوت ده واصبح عائل على كاهل الاسره المصريه هيشتغلوا، المساكن الشعبيه مسكن ملائم للشعب المصري، الوظائف للخريجين.
بس برضك العشوائيات شويه عشان هي مش واخده حقها.
يصلح حال البلد وحال الاقتصاد ويشغل الناس اللي قاعده ديت، وحاله البطاله والنظافه.
ثاني يعمل مراكز الشباب للاطفال للشباب بدل الشوارع اللي هم طول بيلعبوا فيها والحاجات ديت.
احنا عندنا الزباله هنا على طول ملايين في الشوارع، الشركه دي اطلعوا مناقشه لازم يفسخوا عقدها ويرجعوا مثلا لقيت نظافه تجميل القاهره بتاعتنا احسن.
هو العدل، لان بالعدل تقوم الامم.
خلي باله وش من المعوقين دي اهم حاجه،
خلي باله من الناس الغلابه.
وفروا وحدات سكنيه للشباب يعني، وبس يشيل الكمام من الشوارع اللي مالها الشوارع دي.
حط ايده في ايد الجيش والشرطه عشان الامن يعود للبلد والبلد تستقر والناس تشوف اكل عيشها.
النظرة الى الفقراء، النظرة الى المحتاجين، النظرة الى الناس اللي قاعدة في الشوارع.
ننزل الامن ويزود المرتبات ويخلوا بالهم الناس الغلابة.
الاهتمام الكامل بمنطقة شرق القاهرة اللي هي منطقة عين شمس والمطرية والمداخل والمخارج بتاعة القاهرة وطرق كسر السويس،
للسياحة والابداع والفنانين.
اهتم بالرياضة، عايزين ملاعب ومراكز الشباب عشان الشباب يلعبوا.
حكومة بلدنا تعاملنا بأدمية، تعاملنا بكرامة، وظابط الشرطة ما يظلمناش وما عملناش بأثر رجعي. أنا كنت بتشقى وربنا هداني، ما حسبنيش على أنا كنت بعمله زماني، حسبني على أنا فيه دلوقتي.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع عمنا الأستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي، وكلام حوالين الوضع الراهن وما ستؤول إليه الأمور في المستقبل من خلال نظرة استشرافية وليس يعني تخمينا بغيب مثلا. السلام عليكم استاذ طلعت.
السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافه شيخ.
ربنا يخليك استاذ طلعت. يعني اولا عايز اقول لحضرتك في بعض الناس متخوفه.
نعم.
انه الدكتور مرسي هيتعمل له كمين، بتتفق او تختلف مع الناس دي؟ وخصوصا ان هم حاسين انه بدات حركه اعلاميه بمجرد ان الراجل فاز بمنصب رئيس الجمهورية، بدأت حركة اعلامية بتحاول تكبله بقيود وازمات ومطالب كثيرة جدا صعب انها تتحقق حتى في مرحلته الاولى.
صح.
ومش عايزين حتى يقولوا له مثلا طب ايه الاولويات اللي نحطها، لا ده كله ابتدى يفتح له مطالب، يعني كله ابتدى يفتح له. شايف انه في احتمال ان الدكتور محمد مرسي يقع في فخ، ولا هيقدر يقرا باذن الله وبعون الله وبمساعده المخلصين الوطن ده هيقدر يقرا الفخاخ ويشوفها كويس؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا اولا نهنئ الدكتور محمد مرسي او الرئيس الدكتور محمد مرسي، نهنئ الشعب المصري على هذا الاختيار وعلى هذه التجربه، نهنئ الشعب المصري على انه هزم الثوره المضاده التي حاولت العوده الى رئاسه الدوله أو إلى القرار السياسي برئاسة من خلال رئاسة الدولة. يعني أهنئ الحركة الإسلامية على أنها تمكنت من التوحد في هذه المعركة الانتخابية، وأهنئ جماعة الإخوان المسلمين على قرارها الذي لم يعجب الكثيرين وتثبت الأحداث صحته الآن. أما سؤالك الرائع هذا فيما يتعلق بالكمين، فأنا أقول كلاما واضحا يا أخي الدكتور محمد مرسي، كن ثوريا وكن قائد ثورة وضع يدك في يد الشعب، ويا شعب مصر لا نجاح للدكتور محمد مرسي إذا لم تساندوه. الوضع الحقيقي شيخ خالد الآن إنه يعني من فضل الله يعني من البشرة إن النهاردة ألغي قرار الضبطية القضائية.
ده جميل قوي
حقيقة، هذا أمر مهم، وأنا بقول هنا للدكتور محمد مرسي إنه فور أن تتولى إذا طعن وزير العدل على هذا القرار، أرجوك إلغي هذا الطعن، لأنه في احتمال إن وزير العدل يطعن.
هو إيه مصلحة وزير العدل بالطعن؟
إنه هو اللي مطلع القرار، ما هو اللي عامل القرار،
يعني هو عامله من رأسه ولا في حد؟
ما هو طبعا
في حد
أكيد هيقدر يعني يكلف الشرطة العسكرية من غير المجلس الأعلى ما يوافق قبل أن يصدر هذا القرار. لكن الوضع الحقيقي اللي فيه الدكتور محمد مرسي الآن دعني أعدده. واحد، الحكومة التي سيشكلها الدكتور محمد مرسي حقيقة لا صلاحية له، لأنه في نهاية المطاف من يملك الرقابة والسيطرة على الميزانية وإقرار ميزانية الدولة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي انت هتطلبه مثلا ان هو يثبت الناس، يثبت غير المثبتين في الدوائر الحكومية، هتطلبه بمخصصات لمواجهة أزمة البترول، لمواجهة أزمة العيش، ليه الأشياء الخمسة اللي هو قالها انه هيعملها في الأول. مين صاحب القرار حقيقة؟ صاحب القرار هو في انه يقرر هو والوزارة، بس اللي هيشرف على كيس المال على الميزانية هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس الدكتور محمد مرسي. ادي جانب. الجانب الثاني انه هذه الحملة الشرسة التي تعرض لها الدكتور محمد مرسي والحركة الإسلامية بشكل عام خلال معركة الانتخابات، هم ايه اتغيروا يعني؟ عقلهم تغير يعني؟ بالعكس ده النهاردة حتى وامبارح كده لو حضرتك تراجع هتلاقيهم بيعملوا ايه؟ بدوا يقولوا القصور وتنظيف القصور، بدوا يدوا إيحاء من الأول دلوقتي للناس إنه ده الدكتور محمد مرسي بقى هيدخل الرئاسة وهيتبسط بالقصور وما إلى ذلك. بدأت الحملة بالفعل، بدأ بالدبابيس اللي انت عارفها دي والشك في العين بالدبابيس وإلى آخره، بدأوا يعملوا هذا اللي.
ونرفض ان حد يهنيه في الجرنان ولا يعمل له إعلان،
يعني هو كده
دخلنا مباشرة ثانية.
هو كده ولذلك انا رأيي ان الدكتور محمد مرسي سيخطئ خطأ كبير اذا لم يعمل بمنطق انه قائد ثورة. هو رئيس الدولة نعم، لكن نجاحه فقط لن يكون إلا بأن تكون يده في يد الشعب، القوى السياسية، الميادين. وأقول لمن هم في الميادين لا تغادروا الميادين، لا تتوقفوا عن الضغط حتى يتم تعديل الموازين.
إذن حضرتك بتختلف مع الناس اللي بتقول يعني احنا بنقول دلوقتي لما نمشي في مسارين ميدان وتحرك سياسي، في بعض الناس يقول لك ايه لا وقف الميدان بقى دلوقتي نشوف الدنيا تعمل ايه.
بص يا شيخ خالد، كان هذا هو الخطأ، كان هذا هو الخطأ، وكان خطأ ناتج حقيقة عن ان فيه ناس كانت شغلتها عايزة تجر الميدان اللي يتحول الى صداع. وانا بقول اهو يعني الإسلاميين لم يرفضوا المظاهرات، لكنوا بيعملوا مظاهرات ومليونات ضاغطة
بدون صدام،
انما كانوا بيرفضوا ايه؟ انك تسحب الناس وتروح تعمل صدام، تعمل هجوم على الداخلية، تعمل هجوم على وزارة الدفاع.
نعم.
الموقف واضح، لكن الموقف من الضغط الشعبي هو ضرورة الآن. مش بقى هنقول ايه ده وصل وبقى رئيس. عايز اقولك انه الضغوط على الدكتور محمد مرسي بدأت من الآن بالتشكيك في مشروعية وجوده في الرئاسة، بمنطق انه ايه يا سيدي ده الفرق 900 ألف. عايز اقول هنا مسألة مهمة يا شيخ خالد،
الرئيس اللي بينجح بواحد وخمسين واثنين وخمسين ده هو الرئيس اللي حصل على شرعية. أما الرئيس اللي بياخد 80 و90 فده الرئيس الذي لا شرعية له. كل الانتخابات الديمقراطية في العالم أصطلع موضة دلوقتي ويمكن فيها إبراهيم عيسى واسمه
إيه ده. كنت أقول لك إبراهيم عيسى أول حاجة قال له ما يعني إيه خلي بالك ده أنت الموضوع بينك وبين الشفيق كان شارع.
رجع بقى رجع للحكاية رجع لأصل الفكرة بتاعته والناس بقى في المعركة دي كلها كشفت. توفيق عكاشة اللي كان بيطلع ويقول أنا وضد ومع امبارح بيقول أنا ليه أصحاب إسرائيليين بدأت الحكاية تبقى واضحة كتير يعني
قال كده امبارح
أنا سامعه بوداني وشايفه بعيني يعني قال لا أنا ليه أصدقاء إسرائيليين كتير اللي بيقود حملة الآن يعني إلى أنه لا أو مفيش اعتراض لنتائج الانتخابات. فأنا بقول هنا أنه بدأت اللعبة من إيه من أنه يا دكتور مرسي انت ناجح بواحد وخمسين هذا صحيح بالعكس كلينتون نجح بقد ايه اوباما نجح بقد ايه بوش نجح بقد
هولند.
ايه هولندا نجح بقد ايه كله هو ده ليه ده تعبير عن حيوية الشعب ده تعبير عن تنافس انتخابي ده تعبير عن صراع سياسي بالعكس هذه هي المشروعية الحقيقية للدكتور محمد مرسي أنه فاز في معركة انتخابية. لكن ده بيتطلب إيه يا شيخ خالد أنه جدول أعمال الدكتور محمد مرسي يكون جدول أعمال واضح وأنا هقول لك بوضوح أنا رأيي في جدول أعماله إيه. يا دكتور مرسي يا سيادة الرئيس إحنا عايزين نعرف إيه اللي جرى في كل أحداث الثورة قبل ما يقعد على الكرسي.
طب معلش يا استاذ صلاح ممكن الناس تسالك هل لو بدا يدخل في الملف ده مش هنخش في دوامه يعني هل
عارف الملف لو ما دخلش في الملفات دي يا شيخ خالد اللي موجودين هيغرقوه. يعني مثلا هل يستطيع رئيس جديد ان يدخل رئاسه الجمهوريه وما يبداش بمعرفه الانفاق السري السابق لاموال رئاسه الجمهوريه؟
لازم يعرف ده طبعا
ولازم يعلنه على الشعب كيف كان يدار الجانب المالي في رئاسة الجمهورية وإلا اللي كانوا هيغرقوه. فعلى نمرة واحد لازم يفتح ملفات مش هو اللي يفتح هو صاحب القرار الآن. لازم نعرف إيه اللي جرى في الجمل والحصان ومحمد محمود حتى لا يتكرر هذا
ومسبيره
حتى لا يتكرر هذا في المرحلة المقبلة لأنه المترصدون له كثر واللعب بدأ ودلوقتي في دعوة اليوم الجمعة لموقف لمزارة لتأييد الإعلان الدستوري والحل مجلس الشورى كمان.
طب المزارة دي فيها تناقض مش عارف افهمه.
نعم
المظاهره دي اساسا من يدعون اليها بيقولوا المجلس العسكري باع البلد للاخوان وفي نفس الوقت نازل يقر العمل المجلس العسكري من حل مجلس الشعب والاعلان الدستوري مكمل تركب ازاي يعني؟
والله يا شيخ خالد هي راكبه في حاله اللخبطه اللي احنا فيها وفي حاله اللعب يعني في حاله اللعب اللي احنا عشناه والناس كلها لازم تاخد يعني خبرات في التجربة اللي شفناها في الانتخابات اللي كان فيه في اليوم واحد 40-50 شائعة بتطلق بشكل قصدي وبعد ما تطلق الشائعة وتتنشر 3-4 مرات على الفيسبوك وعلى الموبايلات تطلع أجهزة الإعلام إياها والصحفيين إياهم والإعلاميين إياهم ويقول لك لا ما احنا بينشر الشائعات ينشرها إزاي ياخدها ويجيب حد عشان يرد عليه بس عشان ينشر الشائعة. فبالعكس انا شايف انه ده جزء من اللعبه اللي هتتلعب. بطبيعه الحال المجلس العسكري مفروض انه من الناحيه العامه السياسيه العامه الظهور بتاعه وعلاقته بالقرار المباشر ستنتهي وبالتالي نغطي على المجلس العسكري. لكن في بقى تربص حقيقي ولعبه حقيقيه ده جزء من اللي هيتعرض له دكتور محمد مرسي.
تورا له دخل في الكلام ده يبقى؟
نعم
تورا هيكون له دخل في القصه.
تورا فلوس تورا الاخطر في الموضوع فلوس تورا اللي هي ظهرت في الانتخابات الشيخ خالد فلوس تورا شغاله.
انا بقول الانفاق كان في حاله
مهوله
غير مسبوقه
حاله مهوله حالة مهولة من الإعلام ومن الدفع في الإعلام والدفع في والإعلانات وإلى آخره. كنا أمام شيء خطير. بس خليني أركز على إنه واجب الشعب إنه يظل إيده مع الدكتور محمد مرسي ضاغطة. يعني مش نقول إيه إنه لا ما الراجل بقى نسيبه يستريح، لا، مطلوب استمرار الضغط السياسي لأن وضعية هذا الرجل الرئيس الدكتور محمد مرسي مش بنقول بس بلا صلاحيات، لا، في مواجهة ضغوط خطيرة وفي مواجهة محاولات لفرض أشخاص وفرض سياسات.
إيه أنواع الضغوط اللي شايفها حضرتك هتمارس على الدكتور محمد مرسي أول ما يحلف اليمين ويصبح أول رئيس مدني منتخب بإرادة الشعب المصري؟ ايه الضغوط الداخليه والخارجيه والاتصال بينهم؟
أيوة.
اللي يخليك يعني نوضح للناس عشان الناس تستوعب، لانه اما يحصل حاجه نقول احنا نبهنا على ده.
ما شاء الله عليك. بص يا سيدي، اولا الامريكان هيعملوا التالي. نمره واحد، نحن نرحب بالدكتور محمد مرسي. اتنين، هيبتدوا يقولوا يا دكتور محمد مرسي هو وضع الاقباط ايه في مصر، يا دكتور محمد مرسي هو وضع الحريات ايه في مصر،
والمرأة
هو وضع المرأة ايه في مصر. لذلك كان ذكي جدا الدكتور محمد مرسي النهاردة، نقلت عنه تصريحات انه قال انا بشعر بالاذى ان حد يسألني عن اقباط مصر، عن مسيحي مصر. لقيته دول جزء اصيل من الوطن واساسي من هذا الشعب،
وفيهم ناس وطنيين جدا.
هو لانه شايف وعارف اللعبة هتتلعب ازاي بعد كده. فدايما القصة بتبدأ من انه ايه، نرحب به وهنحط ايدنا في ايده واحنا مستعدين والى اخره، وبعدين تشتغل بقى. تطلع تقارير من منظمات بره، لم يشهد عصر الدكتور محمد مرسي منذ بدأ توليه وجلوسه في الرئاسة اي تحسن في مجال حقوق الانسان. لم يفرج الدكتور محمد مرسي حتى الآن عن الذين جرت لهم محاكمات عسكرية. وضع الحريات يتدهور، حالة الفوضى في المجتمع المصري تتدهور، الأمن لم يتحقق في ظل رئاسة الدكتور. مضى على الدكتور محمد مرسي 45، هتلاقي طول الليل والنهار
زن
الزن اشتغل. أدي التقارير. وبعدين يروحوا عاملين مشكلة زي اللي انت عارفها اللي كانت بتحصل كده، ويبتدوا بقى يطالبوا بإيه، انه ايه بقى المشكلة اللي حصلت دي، وان ده مغزاها واتجاهاتها، والمفروض يبقى فيه لجان دولية وتحقيق دولي.
يعني انت مش فاكر ان احنا ممكن يحصل حد من الفلول او الناس الكارهة او المخططات أأذي مسيحي، اتصرف
كل
مع الشكل
وارد
عشان اقول الاخوان جوم وحيكون يشتغلوا على الناس.
صح. 60 طريقة وأسلوب هتحصل في الشارع، و60 طريقة وأسلوب هتحصل في الإعلام.
احنا ما بنخوفش، بس بنحاول نوضح الصورة.
الناس تستصلع أصل يقول لك ايه، يعني
اللي
يصدقك القول في اللحظة دي، لان احنا ممكن نعيش حالة احتفال وحالة بهجة. انا مش عايز اجي في اللحظة دي واكون زي اللي بكون بنكد على الناس، انما عايز اقول الحقيقة المرة، انه قبل ما يجي الدكتور محمد مرسي طلع 4 بنود اعلان دستوري مكمل يعرقل كل شيء ويخلي الراجل يدخل قصر الرئاسة. بقول لك الحكومة كل ميزانيتها والرقابة عليها والانفاق المالي واقرار الميزانية مطلوبة من مين، ومين اللي هيسيطر عليها؟ المجلس الاعلى. اللجنة التأسيسية للدستور، نحمد ربنا النهاردة خدنا شهرين ولا
ثلاثة، خلصت الحمد لله.
لا، القضية ترحلت.
لا، الضبطية
خلصت الحمد لله.
إنما تاني
عندك مجلس الشعب.
نعم.
عندك مجلس الشعب. فتقريبا يعني اللي عملناه الفترة اللي فاتت، جبنا مجلس الشعب منتخب، وأنا بقول لك ده في دعوة دلوقتي لحل مجلس الشورى آخر، يعني إنه بالمرة يعني. وبالتالي أنا شايف إنه هناك أوضاع مقلقة وقلقة، واللي احنا شفناه في المعركة الانتخابية، اللي احنا شفناه في هذه الحرب الإعلامية الشرسة التي فاقت جوبلز وزير إعلام النازي في الهجوم على الدكتور محمد مرسي وعلى الإخوان والحركة الإسلامية، ده كله مش حياة. الحكاية اللي بيقوله لنا دي انه خلاص احنا قابلنا بالرئيس وهنناه، ده كلام ملهوش أي واقع حقيقي فعلي. سنرى بعد قليل هجوم، بس دلوقتي هم إيه، بيهدوا اللعب. وأنا بقوله عشان الناس ما تفاجأش، يهدوا اللعب من الجنب ده شوية ومن الجنب ده شوية ومن الجنب ده شوية، بس بعد شوية هنلاقي موجة هجوم كاسحة لتحاصر الدكتور محمد مرسي في داخل المقر وتحاصر قراراته. وخلي بالك لو تشوف الحملة الإعلامية قبل كده كانت شغالة كلها بتعمل تحدد نقاط وملفات عشان تبقى ضاغطة بيها. فأنا بقول للدكتور محمد مرسي لا تهدأ، حط إيدك في إيد الشعب، الميادين هي الضامنة لك. وأهم نقطة في ما قاله في خطابه أنه قال إيه؟ الثورة مستمرة، الثورة مستمرة هناك، بل أني أقول الثورة بدأت الآن. وخلينا أشرح بعد إذنك هذه الفكرة.
فضل.
حضرتك الثورة مش إن إحنا نعمل حاجة في الميادين، مش إن إحنا نشيل حسني مبارك ولا حتى ننتخب مجلس شعب. الثورة تحقق أول أهدافها في اللحظة التالية اللي هي إنه القرار في الجهاز التنفيذي في الدولة يتغير، لأنه من غير ده ولا حاجة، من غير ما القرار السياسي المتحكم في سلطات وأجهزة الدولة في إقرار سياسات معينة، سياسات مواجهة الفقر، سياسات مواجهة العشوائيات
بطالة.
و و و إلى آخره كل هذه البنود، طب هو هيعمل ايه؟ يعني لو 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 الثورة كل اللي عملته انها عملت مجلس شعب، طيب هتشرع وبعدين
مين اللي هينفذ؟
لا وكمان القضاء يلغي ويلغي الانتخابات. فالاصل في نجاح الثورة هو تغيير السلطة السياسية اللي هي صاحبة القرار في التنفيذ. وعشان كده كانت المعركة شرسة على مسألة الرئاسة، وعشان كده الإخوان كانوا قالوا مش هنرشح حد، وعشان كده هم رشحوا لأنه المعركة بدأت بإطاحة كل. وأنا بقول للناس وكانوا صادقين.
هل الناس دلوقتي يا أستاذ صلعة تبتدي تحس أنه كان قرار الإخوان
صحيح
دفع بمرشح
خلاص.
كان في ذكاء من الإخوان؟
صحيح، هو خلاص الواقع أثبت. بل بالعكس، ما يعني حتى الدكتور سعد الكتاتني لما قال والناس قعدوا يقولوا لا ده ما بيقولش كده ومش صحيح، لما قال الجنزوري قال لي قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية، ما هو صدر، ما هو صدر، مش صدر قرار الحل.
نعم.
وكان قايلها قبلها بقد ايه؟ مش اكتر من 3 شهور.
صحيح.
وبالتالي انا بقى رأيي ان الدكتور محمد مرسي يعمل كالتالي: نمرة واحد انه عنده الخمس قضايا اللي اشار اليها كقضايا حالة ومباشرة ما بعد جهده في التجميع الوطني والزيارات واللقاءات السياسية والآخر. نمرة واحد على الصعيد التنفيذي عنده الخمس ملفات. اثنين عنده الخطة المتعلقة بمشروع النهضة. لكن الأهم اللي هيخليه يقدر يعمل ده أو يقدر يعمل ده هو إنه إيده مع الميادين، إيده مع القوى السياسية، بصفة شهرية لابد أن يوجه خطاب للشعب، أن يصارح الشعب بكل التحديات، أنه يفتح كل الملفات، أنه ما يتوقف. عشان كده لقاءه بالنائب العام والقضاء اليوم كان لقاء مهم للغاية، لأنه بص كده شوف اللي حصل امبارح، صدر قرار بأنه أحمد شفيق حوله البلاغ بتاع أحمد شفيق بتاع بيع الأرض للنيابة العامة. أحمد شفيق مش من اللي سابه
ده راح يعمل عمره،
لا ده راح الامارات
قصدي وهيعمل عمره بعد كده، قالوا لنا انا بقول اللي كان مكتوب في الاخبار
ماشي يعني. فانا رايي انه في 3 خطوط امامه. الخط الاول يتعلق بمتابعه دقيقه وسريعه وعاجله وحاسمه لملفات الامن والوقود والطاقه. وخلي بالك النهارده بدات تنتشر اخبار ان مصر مقبله، الراجل لسه يا دوب دخل برجليه. النهارده منشور مصر مقبله على ازمه طاقه شديده، الترتيب جاهز يعني. فنمرة واحد عنده الملفات المباشرة دي، الخمس حاجات: رغيف العيش، الطاقة، الأمن وسعادته، والحاجات السريعة بما فيها القمم. لكن نمرة اتنين انه هيبتدي يشتغل على المشروعات الاستراتيجية، بس لا ده هيتم ولا ده هيتم إلا باستمرار وقوف الناس في الميادين ومطالبتها بعودة مجلس الشعب حتى يكون هناك سلطة تشريعية حقيقية في الرقابة وفي إقرار الميزانيات وفي الرقابة على الحكومة وفي تفعيل دور العمل الشعبي. وأنا رأيي أنه على الأقل من الآن لابد أن تبدأ حملة لمكافحة الفساد وأن تتشكل لجان شعبية لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري في الدولة، لأنه هو ده اللي ظالم الناس حقيقة يعني. وأرجو أن يكون هناك قرارات واضحة، ما حدش هيدخل بعد كده أمين شرطة بفلوس، ما حدش هيروح يرخص عربية يدفع، ما حدش هيدخل حد المدرسة بالدفع. كل هذه الأمور دي أخطر أشياء. يعني خلينا أقول يا شيخ خالد، أنه دلوقتي ممكن يبقى بني آدم بياخد 400-500 جنيه، بس حقيقة كل مصلحة بيعملها في حياته بيدفع فيها. فلو توقفت الحاجات دي هو فعلا دخله زاد، مش بس قضينا على الفساد من الجانب الأخلاقي، بس دخل الناس زاد، لأنه مش هيضطر أنه هو يدفع ويدفع ويدفع طول الليل والنهار. ده الأمر الأول. فأنا رأيي أن يبقى فيه حملة شعبية لمكافحة الفساد، يكون فيها عمل شعبي مرتبط بدور داعم وموجه من دكتور محمد مرسي، حملة لمواجهة كل التجاوزات، أن يكون تفعيل، هناك تفعيل، لابد أن يفتح زي ما قلت ملف الإنفاق في داخل الرئاسة وميزانية الرئاسة، ودكتور محمد مرسي ما يبدأش يتحرك في عمله الرئاسي إلا لما يعني يقدم رؤية في هذا المجال وتقرير في هذا المجال ويحيل ما يجب إحالته إلى القضاء. اثنين، أنه لابد أن يعلم الشعب المصري وأن يفتح ملف خاص لمسألة أراضي مصر التي بيعت بتراب الفلوس في كل مكان، وأنه هذه الأراضي تعود للشعب وتوزع على أفراد الشعب، توزع
على الأقل اللي بنوا عليها واستثمروها نعرف فروق ويدفعوا.
دي حاجة تانية يعني، دي حاجة تانية. بس أنا بقولك لا، ده الغاء. هو في حد من دول بنى ولا عمل حاجة يا شيخ خالد؟ ده أراضي متسقعة كلها، ناس كانت بتاخد بمليون والاثنين مليون متر وفدادين، ودي كلها موجودة. لابد يتفتح الملفات دي، وتفتح الملفات دي من أجل إيه؟ لأنك ما تقدرش تعمل تنمية، وما تقدرش تعمل توزيع عادل للثروة، وما تقدرش تبقى حاكم عادل إلا لو هذه الأراضي ردت للدولة ويجري توزيعها بشكل عادل. أنت النهاردة مطالب بأنه الشباب اللي ما عندوش عمل وإلى آخره، مش معقول يبقى فيه شباب ما لهوش عمل ومش لاقي 200 متر حتى، وفي ناس خدت بملايين ومليارات أراضي بعملة بيعها وتعمل بيعها
المستثمرين في الخارج كمان.
نعم. وبالتالي في ملفات كثيرة، وهناك ملف كل صحة إنسان مصري تعرضت له بالضرر الخطير، ملفات دخول مبيدات إلى مصر، لازم يفتح هذا الملف.
طب قبل ما يعني عشان ما أقطعش الاسترسال بتاعك، بتتوقع المجلس العسكري من جهة في علاقته بدكتور محمد مرسي ومؤسسة الأمنية عموما بالشرطة حتى والداخلية، وبتتوقع لو الدكتور محمد مرسي بدأ يتحرك على العالم الخارجي في طلب بقى فيما يسمى بالمساعدات، السعودية والخليج والإمارات، الدنيا هتمشي ازاي؟ معلش خدتك بس عشان
الأول لازم الدول الخارجية والمؤسسات الدولية تشوف انه في مواجهة للفساد حقيقية، عشان اما نطلب، عشان اما حد يساعدنا، ما يتقالش اللي كان بيتقال بره ان احنا بندي شوية كده وشوية كده، شوية بيروحوا في الحتة الفلانية وشوية بيحطوا روحوا في الفلانية. ولابد ان نقدم نموذج صحيح للتعامل مع اي معونات او الى اخره. اتنين، عشان كمان يا شيخ خالد ما يتكررش اللي كان حاصل قبل كده، زي ما بيقولوا ايه، ما نريد ان نراه في الدكتور محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة هو عكس ما كنا نراه في حسن مبارك ومؤسسة الرئاسة. بالضبط كنا شايفين ده كله بيجري ازاي، عايزين نشوف نموذج اخر. من ضمن هذه النماذج انه اولا يتم مواجهة هذا الامر، اتنين فيها في مسألة السعي في العلاقات الخارجية، انا اعتقد انه الواقع الفعلي هو ان الدكتور محمد مرسي على الاقل في الثلاثة اشهر الاولى سيركز جهده الأساسي والرئيسي على استعادة العلاقات داخل المجتمع، تشكيل تحالف سياسي واسع وحقيقي،
حركة مصالحة،
المصالحة دي عايزة تفكير شوية.
هنقول بقى أنا عايز
من يطرحون المصالحة دول عايزين يقولوا إيه عفى الله عما سلف وإنه اللي خد حاجة. لا، نحن نؤمن بمصالحة ويجب أن يكون هذا هو القرار.
مصالحة على أسس،
مصالحة تصفي ما فات، لكن اللي خد حاجة سرقها يرجعها. المصالحة مش معناها خالد،
لا أنا مش بتكلم مع مصالحة مع دول، بتكلم مصالحة مع القوى السياسية الموجودة عشان يخفوا الضغط على الإعلامي عليه على الأقل.
لا 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 لا، الإعلام ده حاجة تانية.
احنا لازم
لعبة الإعلام ده موضوع تاني خالص،
عايزين لازم نتكلم فيه.
دول الإف دبلو لا مؤاخذة ده موضوع تاني. دول الأمريكان والإف دبلو ده قصة تانية. لكن فيما يتعلق بالقوى السياسية الوطنية والشريفة والديمقراطية الحقيقية اللي الأحداث بتاعة الانتخابات كشفت أن لها موقف أصيل مع الثورة، بالتأكيد لابد أن تكون هذه جزء من من التشكيل الحكومي، جزء من الفريق الرئاسي، جزء من
المحليات،
جزء من المحليات، جزء كل هذا لابد أن يكون. نحن ندعو إلى تشكيل ما يسمى بين قوسين جبهة وطنية حقيقية من كل التيارات الإسلامية والوطنية والديمقراطية. وعشان كده أنا بحذر الدكتور محمد مرسي من الآن مما تردد من أخبار عن أن الدكتور البرادعي ممكن يبقى رئيس وزراء مصر. هذا قرار خطير ولن يسمح لك أحد بأن تتقاسم السلطة مع ممثل ثبت تمثيله للمصالح الأمريكية في داخل مصر.
طيب أنا بس عشان أنت حضرتك أهو جبت السيرة، نعم، وأنا قدامي تعليق والله قدرا هو أسماء زهران بتقولي بحييك على كلامك، ولكن يا سيدي الله يكرمك بس اهدى شوية على الدكتور البرادعي. طبعا النهاردة ما جيتش سيرة الدكتور البرادعي خالص، هو الدكتور أو الأستاذ طلعت رميح بيتكلم في رؤية. نفسي ومنى عيني بس أعرف شيء واحد، إيه اللي مخلي الناس متصورين إن أنا بيني وبين الدكتور برادعي مثلا صراع على حاجة، ولا في بيني وبينه مصلحة مثلا، ولا في بيني وبين عداوة خاصة بشيء ما؟ ده طرح سياسي، يعني إحنا بنتكلم في طرح سياسي. حضرتك هل ترى بعض الناس كانوا بيكلموا معايا النهاردة بيقولوا لي عشان الدكتور محمد مرسي يكمل والدنيا تهدى من حواليه وما يحصلش بقى الضغوط المقرفة والزن اللي عمال على بطال ده، ما فيش مشكلة بقى ايه يبتدي يجيب الدكتور برادعي رئيس حكومة. المشكلة اللي بتكلم فيها من الناحية السياسية، اهو بكرر تاني عشان ما حدش يقعد يلفق اصوات ويركب اصوات ويركب صور، لا بنتكلم في دين الراجل انا مش عارف علاقته بربنا، ولا بتكلم في اخلاقه واخلاق اسرته ماليش دعوه بيها على الاطلاق، بتكلم سياسه. رفض حضرتك ان الدكتور البرادعي يبقى رئيس حكومه مع الدكتور محمد مرسي، انا برفض لتباين كامل في الرؤى والاجندات والمعتقدات والافكار مش هيتلاقوا في المشروع اللي هو كان بيتكلم عنه الدكتور محمد مرسي. حضرتك شايف ليه الدكتور البرادعي لو ما جاش او لو جه مش هيهدي الشارع اللي هو بيطلبه، 100,000 ولا 200,000 ولا 300,000 اللي بيطلبوه مثلا هفترض يعني، وان احنا يبقى في توافق ومصالحه وده راجل وطني والكلام اللي بيتقال ده.
شيخ خالد، المهم اللي قدامنا بناء مصر، بناء وطني اقتصادي حقيقي لمصر. الدكتور محمد مرسي في خطابه الاول قال جمله مهمه للغايه، قال انه لن يسمح لاحد في التدخل في القرار السياسي لمصر. هذا ما يطرح ضرورة أن لا يكون محمد البرادعي موجود في أي تشكيل حكومي للدكتور محمد مرسي. سبق أن جيت لك في حلقات هنا وقلت لك 100 سبب وسبب لملاحظاتي على الدكتور البرادعي والدور اللي لعبه، دوره اللي لعبه حتى فيما يتعلق بالبرنامج النووي المصري. يا رجل كان يطلب في أحد التقارير التفتيش على البرنامج النووي المصري، مش العراق بس.
كان موثق
يا سيدي، موثق، وانا نشرته وجبت لك اعداد من هذه الجريده ونشرت لك التقارير.
انا بقرا جريده،
انا نشرت نص التقارير الموقعه باسمه، ما نشرتش كلام ليا ولا حتى تعليق حد. حينما يكون هذا الرجل كان يعمل في مركز الازمات مع شيمون بيريز ومع ديفيد كمحي مع الصهاينه، هل هذا معقول؟ ازاي يتقال كده؟ ازاي يتقال ان الدكتور محمد مرسي ممكن يجيب دكتور البرادعي رئيس وزراء؟ احنا بنطلع الامريكان من الباب يجيبوه لنا من الشباك؟ هذا قرار فاصل. وانا شخصيا ساكون في وجه معارضه شرسه للدكتور محمد مرسي اذا جاء البرادعي. انما حكايه انه
انه يجي يشتغل في اللحظه دي في بناء مصر ويجي في رئاسة وزراء مصر وإدارة الجهاز التنفيذي في اللحظة دي، وإحنا دلوقتي عندنا كل هذه البرامج بنديله السيطرة على الجهاز التنفيذي. ما كفاية بقى حسني مبارك، وكفاية اللي اشتغلوا مع حسني مبارك. هو إحنا مش فاهمين إن اللي كان جاري من مصر من تخريب ده جزء من أجندة غربية لإسقاط المجتمع المصري، ويدوخونا زيه زي الهرمونات، زيه زي المبيدات، زيه زي الأحداث اللي كانت حصلة. فيتو للدكتور محمد مرسي إذا اقترب من وجود دكتور محمد البرادعي في أي تشكيل يتعلق به الإدارة التنفيذية. دكتور البرادعي عايز ينشط في السياسة، عامل حزب دلوقتي، عامل ده حقه، محدش يقدر يقول له أنت بتعمل إيه لأنه مواطن مصري. لكن إن الدكتور محمد مرسي على ثورة وعلى هذا الدور ويجي في 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 إعادة بناء وتشكيل جهاز الدولة المصري يجيب الدكتور محمد البرادعي بكل ما قيل عنه، ده هيكون قرار خطير. أنا بقول لك صدقني سأكون أول من يقف ليقاتل إعلاميا وسياسيا ضد الدكتور محمد مرسي إذا جاء بالدكتور البرادعي. ليه؟ البلد فاضية، البلد ما فيهاش حد ممكن يصلح لرئاسة وزراء مصر عشان تاني محمد البرادعي نكرر تجارب سابقة؟ هذا كافي، هذا كافي للدكتور محمد البرادعي. والدكتور محمد البرادعي اللي هيفتح ملفات الفساد، واللي هيفتح ملفات التهريب الامريكان، واللي هيفتح ملفات الاختراق الاجنبي لمصر، والاختراق الصهيوني لمصر، والاختراق الامريكي لمصر، الاختراق الامني والمالي والثقافي. لا، نحن نريد بداية بناء استقلال حقيقي لمصر.
نعم.
فنريد أن تكون هناك شخصية سياسية وطنية عارفة وعاملة في الحقل السياسي المصري بشكل حقيقي في علاقتها بالقوى السياسية لكي تحشد وتجمع القوى السياسية. وأنا بقول لكل من يعني خدع في حكاية البرادعي، يعني راجعوا جيدا اللعبة الإعلامية اللي اتعملت لتلميع البرادعي طوال الوقت. دي لعبة إعلامية مخططة، وأنا بذكر بالرفض الذي جرى في ميدان التحرير لوجود دكتور محمد البرادعي.
طيب، يعني برضو عايز أتوقف مع حضرتك، بعض الدول واخدة مننا موقف من الدول العربية الثورة.
نعم.
واخدة موقف من الثورة. وبعض الناس حسوا إن هم يعني تهنئتهم للدكتور محمد مرسي لا تهنئة دبلوماسية لا أكثر ولا أقل.
نعم.
لكن يعني إحنا ما قلناش حابين، بل بالعكس في منهم من هو بدا عليه شيء من الحزن على رحيل الرئيس السابق. هل بتتصور ان هذه الدول هتغير فلسفتها وعقيدتها بضغوط خارجيه ولا بقناعه شخصيه للتعاون مع الاداره المصريه في مرحله مقبله؟
شوف، عايز اقول نقطتين قد تبدو ملهاش علاقه بالموضوع ده، بس انا رايي لها علاقه بالموضوع ده. انه اهم شيء في اداره الدكتور محمد مرسي لملفاته هو العمل الداخلي. إذا فرض نفسه ووجوده ودوره وحقق للشعب ما ينبغي، مش هيعترفوا به اللي بره دبلوماسيا بس، لا، مش هيقربوا عليه وهيتعاونوا معه.
يعني الرهان على الشعب يا أستاذ صلاح،
الرهان على الشعب المصري
اللي اتنسى طول عمره.
بص يا شيخ خالد، الثورة في سوريا،
نسأل الله أن يعني ينصرهم يا رب،
عظيم. إيه اللي مخلي هذه الثورة الناس كلها تبقى غصب عن عينيها داعمة ليه؟ طيب، الخارج ما دعمهمش. النهاردة فيه اشتباكات حول مناطق الحرس الجمهوري في دمشق. وبالتالي الأصل، عايزين نرتب بس الأمر، الأصل هو لأنه دي النظرية أنا كنت بقول من شوية، أنه إيه مبارك، عايزين اللي شفناه في مبارك ما نشوفوش في محمد مرسي. عارف نظرية حكم مبارك كانت إيه؟ استرضاء الخارج لكي أظل أعيش رئيس في الداخل. لا، إحنا نظرية الحكم الصحيحة أنه يكون لنا علاقات حقيقية بالشعب، نخدم مصالح الشعب، فلا يستطيع الخارج أنه يلعبنا. هيلعبنا بإيه؟ هيلعبنا بإيه الخارج؟ الخارج خطورته في ثلاث نقاط. الشخار،
نعم.
النقطة الأولانية محاولة التفكيك الداخلي، ودي جزء منها اللي خلاني بقول البرادعي نو، اللي هي مسألة إيه؟ اللعب على النوبة واللعب على سينا واللعب على التفكيك. ده صاحب مشروع في القصة دي يعني البرادعي. وبالتالي الخارج هيلعب الدكتور محمد مرسي بهذه الطريقة بقضايا التفكيك الداخلي. يبقى إذا لما الدكتور محمد مرسي دوره يبقى قوي في الداخل يحقق مطالب الناس وأوائل آخره يكون هذا هو الأمر. الأمر الثاني الخارج هو مضطر صدقني يعني هو مضطر للتعامل مع مصر لأنه المسألة لا تتعلق برئيس مصر كشخص وإنما تتعلق بوزن مصر ودور مصر ومكانة مصر. مفيش حد يقدر يقلل من دور مصر أو مفيش حد ما يقدرش يتعامل مع مصر. وبالتالي إذا كان هناك كلام بارد من هنا أو كلام بروتوكولي من هنا أو كلام بروتوكولي من هنا الذي يفرض على الجميع أن يتعامل مع الدكتور محمد مرسي كرئيس لدولة مصر وأن يتعامل ويتعامل اقتصاديا وسياسيا وعلى كل الأصعيد وأن يتعامل باحترام مع القرار السياسي للدكتور محمد مرسي الذي سيكون هو ممثل مصر أن الدكتور محمد مرسي يوثق علاقاته الحقيقية ويحقق مطالب الثورة. مفيش قوة للدكتور محمد مرسي إلا لما يرفع الحد الأدنى للأجور. ما فيش دور للدكتور محمد مرسي بالنسبة لمطالب الثورة إلا لما ينظف الجهاز الإداري الدولة ويوقف هذا الاستنزاف في مسألة المستشارين اللي نهبين ميزانيات الدولة وده يروح فورا لرفع أجور الناس اللي هي مش لاقية
والحد الأعلى
اللي هو
نشوفه كمان
ينزل الحد نعم. الأعلى. ما فيش دور للدكتور محمد مرسي غير لما يفتح هذه الملفات ويحقق مطالب الثورة. ده اللي يخلي الدكتور محمد مرسي لا يستطيع أي ضاغط ولا من يحاول إحاطته أنه ينجح. وده اللي يخلي الخارج يتعامل مع الدكتور محمد مرسي وده اللي يخلي الدكتور محمد مرسي ينجح. أنا تقديري أنه عنده الآن مجموعة من الإجراءات وعنده مجموعة من القرارات الأصل فيها هو أن يظل يده في يد الشعب ويشرح للناس إذا متعرض للضغوط يشرح للناس.
طيب بالنسبة للتعرض للضغوط يعني هل بتتصور أن المجلس العسكري هتحدث حالة تصالح نفسي مع القيادة الجديدة ونخلص من فكرة اللي هو يعني العسكري بيدي تحية للمدني والقصص اللي بتتقال دايما دي والعقلية العسكرية والنفسية العسكرية؟ هل بتتصور المجلس العسكري هيثبت في الأيام القادمة انه فعلا يعني عايز البلد تمشي في اتجاه سليم ولا بتتصور انه ممكن يحصل صدام بين المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس والدكتور محمد مرسي بحيث كل واحد عايز يطغى على سلطات الآخر؟
أولا المجلس العسكري له كل الشكر والتقدير فيما قام به من إجراء انتخابات نزيهة ديمقراطية في هذا البلد، لا بد أن نشكره وأن نحييه
حتى لو كان في خلافات المرحلة الانتقالية وفي ارتباكات وفي أخطاء. تفضل.
فده أمر لا بد أن نقوله لأنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أدار هذه الانتخابات والنتيجة الأخيرة بنجاح أول شخص على هذا. تعرف أنا كنت في السودان الشيخ خالد في أثناء إعلان النتيجة واحد قال لي إيه؟ قال لي الله أول رئيس جمهورية في مصر يحفظ القرآن دلوقتي، أول رئيس جمهورية في مصر يكون حافظ القرآن كله. كان شيء الحقيقة يعني. والمناسبة في السودان كانت الاحتفالات في الشوارع زي ما كانت في القاهرة.
نعم.
فنمرة واحد المجلس العسكري أدى دور كبير في هذا. اثنين المجلس العسكري أدى دور في الحفاظ على استقرار الوضع في مصر على نحو ما ولم يدخل في صدام عسكري صدام بالقوة وبالمدفع ولم يكرر المشهد الذي رأيناه في سوريا ولا في ليبيا وده لابد أن نعترف. نمرة اثنين فيما يتعلق بالمجلس العسكري لا الإعلان الدستوري المكمل هذا بمثابة تطور خطير في دور المجلس العسكري، هذا بمثابة أخذ صلاحيات ودور السلطة التشريعية والرقابية.
هل ده بسبب نحن؟
نعم.
هل ده بسبب القوة السياسية اللي بدأت يعني تحرك التيارات الإسلامية لحالة من حالات اللعب مع المجلس العسكري عشان تفضل عاملة حالة من الارتباك وعدم الهدوء وكل ما الدكتور محمد مرسي يريد أن يصنع موائمات سياسية عشان خاطر البلد مش عشان خاطر مصلحته الشخصية تجد أن هذه القوة تقعد تقول أنت هتخون وصفقة والحواديت دي؟
سأقول لك على حاجة، مفيش حد بيشتغل على المستقبل اللي بيشتغل على التاريخ أو على الماضي يقدر يهزمه. يا شيخ خالد
البلد ستنتقل بإذن الله. هناك مخاوف شديدة، هناك ضغوط شديدة، هناك تآمر كبير، لكن أنا بقول لحضرتك إحنا جربنا الشعب حينما يقف ويطلب لا يستطيع أحد أن يرفض، إن إرادة الشعب إرادة لا يستطيع أحد أن يرفضها. وإن النموذج اللي مشيت به الثورة في مصر منذ بدايتها وفي مرحلتها الحقيقية الراهنة هو أنه ضمننا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يورط القوات المسلحة في صدام مع الشعب المصري. اثنين، ضمننا أيضا أنه إرادة الشعب تتحقق وضغط الشعب يسمع له في كل اللحظات وفي كل المجالات. الآن هناك نسيج مهم يتشكل، وهو إيه؟ إنه هناك قضاء في مصر، ويعني أدي نتيجة الانتخابات، شارك في صنعها الشعب المصري، القضاء وشارك في صنعها وحمايتها المجلس الأعلى والشرطة المصرية أيضا، هذا نموذج. الآن القضاء المصري يصدر قرارا بإنهاء مسألة الضبطية القضائية التي كانت تتيح للضباط وضباط الصف في الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية على المدنيين. نعم، الآن موضوع مجلس الشعب، هذا القرار الغير طبيعي الذي اتخذ بمد حالة التلت على التلتين، وكأنه يعني واحد ماشي معدي بعربية هو حل ده وحل ده وحل ده، الآن هذا الأمر معروض على القضاء، وبإذن الله حسب رؤيتي لكل الطعون الموجودة سيوقف تنفيذ حل الثلاثين. الآن كل المحاولات اللي فيها تلاعب واللي فيها إعلام مضلل ستنتهي بإذن الله وستواجه بإذن الله، لأنه نحن قدام نموذج فريد في هذا الشعب. الضخ الإعلامي اللي حصل ده كله 12-13 قناة يا
أخي معاك، هناخد فاصل دقيقتين بس ونرجع نتكلم في الضخ الإعلامي وإيه المرحلة المقبلة اللي هنشوف فيها من ساندوا الفريق أحمد شفيق بكل أموالهم وفي النهاية ما حققوش ما كانوا يحلمون به ممكن يعملوا في المرحلة المقبلة. هناخد إجابتنا من الأستاذ سعد رميح بعد فاصل بإذن الله ونرجع، خليكم معنا.
مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري، احنا اخترناك كده بالملايين، صلينا الفجر وقلنا امين، ترضى علينا يا رب العالمين. مبروك يا رئيس المصري، ليك على كلنا قريب، مد ايدك لينا يا طيب، احنا معك مش هنسيب، شد الحد ربك هيعين. مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري، حافظ على مصر على طرفها، افتح للعالم ابوابها، الف تحية لاحبابك، حب وخير فل وياسمين. مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري. مبروك يا رئيس المصري، مبروك يا رئيس المصري.
تتقدم قناة الناس الفضائية بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم باختيار الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وتدعو شعبها الكريم بالالتفاف حول مصلحة الوطن الغالي لتحقيق مشروع نهضة مصر الحديثة. كما تتقدم قناة الناس الفضائية للتهنئة لأرواح شهداء ثورة 25 من يناير الذين ضحوا من أجل أن يحيا الشعب عزيزا كريما. كما تتقدم قناة الناس الفضائية للتهنئة لجيش مصر العظيم الذي انحاز من أول لحظة للثورة المصرية وظل حاميا لشرعيتها مشرفا على انتخابات الرئاسة حتى تم اختيار الشعب لابن من أبناء الثورة المصرية المباركة هو الرئيس الدكتور محمد مرسي.
مبروك يا رئيس المصري،
مبروك يا رئيس المصري.
تلتقون مع العلامة المحدث فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في حوار خاص مع خالد عبد الله ولقاء العودة الخميس في الأوقات التالية، انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أستاذ طلع كنت بسألك من الفاصل في نقطة مهمة قوي. توقعك لمن أنفقوا أموالا طائلة سواء من رجال الأعمال أو أصحاب القنوات الفضائية في محاولة لدفع الفريق شفيق إلى منصب الرئيس. الآن بيتهم مجلس العسكري أنه بيزور نظار الانتخابات وبيتهم أنه عمل صفقة مع الإخوان، بل إن لميس الحديدي طلعت وش كده مبارح قالت إحنا فين من الموضوع ده وإحنا مش تدخلونا معاكم وبتاع، كما لو كان فعلا يعني عندهم يقين كامل أن مجلس العسكري قاعد مع الإخوان وسلموا مصر وبعوها والقصص اللي اتحكت دي.
هو ده جزء من اللي أنا كنت بقوله الشيخ خالد من التحضير لمعركة ضد قرار الشعب المصري باختيار الدكتور محمد مرسي. طول الوقت منذ بداية الثورة وفي كل انتخابات كان الشعب المصري بعدما يصوت يتعرض لحملة سب وشتم، ده خد زيت، ده خد سكر، ده أصله قالوا له بالدين، ده يعني محاولة لتصوير الشعب المصري على أنه لا يفهم وأنه لا يصوت بوعي وأنه لا يعرف مصلحته ولا يعرف قيادته، وبالتالي ده جزء من الحملة اللي دايما بتشنع الشعب المصري.
ده شتم من بعض حملة
على طول، ما هو شعب، يعني ما هو شعب جاهل وشعب ما هو لما أنت لما تقول لواحد أنت بتضيع صوتك عشان إزازة زيت ولا سكر ولا آخره، وأنت عارف أن أنا طلعت حاجة في الحكاية دي لما طلعت نتائج الانتخابات المرحلة الأولى وطلع الدكتور محمد مرسي متفوق في الخارج، فأنا سألت هو أنتوا بعتوا براميل زيت بره في السعودية والكويت والحاجات
وسكر
ولا ده حصل إيه يعني يعني وردتوا هناك ولا يعني في حملة لسب الشعب مصر. بس في الأخطر بقى اللي هو إنه محاولة إظهار المجلس العسكري إنه عمل صفقة مع الإخوان وإنه النتيجة الانتخابات دي لم تأتي كجزء من إرادة الشعب المصري، وبدء الحديث عن إنه المجلس العسكري سلم البلد للإخوان.
يعني الأستاذ مصطفى بكر، أنا آسف برضو أقطع في دي، قبل الانتخابات ما تطلع النتيجة
بنص ساعة
كان بيتكلم على قناة الحياة أنه عنده معلومات موثقة
بنص ساعة
يعني مش طبيعية جات له من قلب كنترول أنه حرس الجمهور رايح بيت الفريق شفيق، ثم فوق وبدأ فقالك لا ده حصل تزوير وأن أمريكا ضغطت على مجلس العسكري وقلت له إياك تجيب فريق شفيق، هات لنا الإخوان، إحنا بنحب الإخوان وعايزين الإخوان وعايزين
الأمريكان. الأمريكان بيحبوا الإخوان. ده الأمريكان هم اللي بيقودوا الحملة الحقيقية، هم والصهاينة ضد الإسلاميين في البلد، مش من دلوقتي. شوف أديك سؤال كاشف، متى سمعت تصريح أمريكي واحد حينما كان يحول الإسلاميون والإخوان منهم بشكل خاص إلى المحاكمات العسكرية؟ في فترة من فترات الشيخ خالد كانوا بتوع منظمات حقوق الإنسان الدولية دي كل أسبوع يبعثوا لنا بيانات، كنت في جريدة الشعب وقتها ماسك أنا رئيس تحرير جريدة الشعب في هذه المرحلة، كل يوم كان يجي لنا بيان 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 بيان. ثم بدأت الحملة على الإسلامية وكانت بداية الحملة على أخي الأستاذ مجدي أحمد حسين، ولا صوت واحد ولا سطر واحد. ليه؟ انت معادي للصهاينة، هو الامريكان هيروحوا لحد ده، هم دلوقتي بيتهموا الاسلاميين بان هم هيتعاملوا مع حماس والى اخره. فدعنا من حكايه الامريكان، ده كلام رخيص. بس خلينا في الكلام الخطير الان، خلينا في الكلام الخطير، انه في الوقت اللي يعني كان بيهاجم الاسلاميين وبيهاجم تهاجم المظاهرات انها رايحه وزاره الداخليه، امبارح توفيق عكاشة عامل، طبعا هو كان في حاله يعني مش قادر اوصفها الحقيقه،
انه يعني في الحديث يعني هو طبعا زي ما انت تابعته قبل كده كان يطلع يقول لا الفريق شفيق ينفع ولا عمرو موسى ينفع اللي هينفع عمر سليمان, وبعد كده يقول لك ده ما ينفعش لا ده الفريق شفيق, يعني ده كان الناس بقت عارفه يعني. لكن كان الكلام الخطير امبارح ان احنا هنمنع لو جابوا وزير داخلية غير من غير الوزارة احنا هنروح نحاوط الوزارة ونمنع وزير الداخلية ان هو يدخل. والله لو حد قالها من اي حتة في الدنيا الشيخ خالد لكان دلوقتي متحول للنائب العام. اتنين, الكلام اللي اتقال عن المجلس العسكري واتهامه بانه باع البلد وسلمها للاخوان وانه بيتعامل مع جهات اجنبيه, في كلام خطير اتقال امبارح. انا بدعو النائب العام ان يحقق في كل ما قيل, ومش عايز توفيع وكاشا يروح بعد كده يروح تاني زي ما عمل في معركه الجمل. انت شفت عمل ايه في معركه الجمل؟
ان هو كان قال ما عنديش وثائق ما اعرفش اي حاجه.
لا لا, ده طلع محامي وقال ده عادل امام هيعتزل التمثيل, ده جه قال انا شاهد مش حاجه, انا ما شفتش حاجه, انا ما اعرفش حاجه, انا ما قلتش حاجه. لكن ده بيعكس شيء خطير, وده مرتبط بالسؤال اللي حضرتك كنت تقولي في الاول ان في مطب في حاجه بتتنسج دلوقتي انه ايه المجلس العسكري خلاص ما لهوش دعوه, لكن بقى احنا هنعمل مظاهرات وهنعمل حشود واحنا الكلام وصل امبارح حد التحريض يا شيخ خالد للضباط للجيش ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحه. طب جرب انت تقول جمله من دي كده
ان انا بحرض الجيش على القوات المسلحه.
جرب
ده كانوا علقونا.
طب اشمعنى ما بيعلقوش بقى؟
ما ده اللي عايزين نسال
فيه. طب يحاسبوش ليه؟ فانا شخصيا يعني رايي انه تقدم بهذا ببلاغ للنائب العام انه يشوف الكلام اللي بيتقال ده ويعني يرى ما هي اهدافه وما هي اتجاهاته وبيتقال ليه. وده جزء بقى من الترتيبه الجديده اللي هيواجهوا بيها الدكتور محمد مرسي, حكايه الشائعات وحكايه التشكيك في انه ما جاش بالانتخابات, ده جه بقرار وجه باتفاق وجه ده اللي انا بقول لك عليه انه الضخ الاعلامي المعادي اللي انت شفته ده, محاوله اسقاط محمد مرسي باي طريقه, محاوله الطعن في الرجل بكل الطرق في اثناء فتره الانتخابات, بقول لك ان الكلام بقى اليومين دول الناعم شويه ده بدايه تحضير لحمله جديده ضد الدكتور محمد مرسي, ولن يتأخروا في هذا كثيرا. طيب. يعني مش هيبتدوا بس يسخنوا كده. وانا تابعت كثير من البرامج في الشغل اشتغل يعني انه يعني لا ما هو يعني اصله كان مش ممكن يجي بهذه
انا يمكن هقول لحضرتك حاجتين تعلق لي عليهم او ثلاثه. واحد طبعا في حبيبة الرحمن بعت بتقول يا استاذ خالد هل يمكن لابراهيم عيسى ان يرسم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بشكل استهزاء ويجعل له قرون كالشياطين؟ ألم يجد ذلك المذيع والكاتب من يقف عند حده؟ أنا ما شفتش الكاريكاتير ده, إنما أوعد حضراتكم بكرة إن شاء الله إذا كان صدق هذا الكلام نعرف نتكلم معاه. واحدة بتسأل حضرتك بتقول لك يا ريت تسأل أستاذ طلعت عليا أنا يعني
نعم.
حازم العباسي بيقول يا شيخ خالد اسأله فين نجد مقالاته ونتمنى نتواجد معاك فقرة أسبوعين. أنت بتكتب فين في مقالاتك دلوقتي؟
بعد الفتح ما فيش يا شيخ خالد.
بعد الفتح ما فيش, ربنا يفتح علينا وعليك يا رب. طيب
عمرو حمزاوي طلع جورنان حقيقي.
عمرو حمزاوي النهارده بيقول قد يسعى الاخوان وحلفاؤهم الى استبدال سيطره بسيطره وهيمنه بهيمنه ليقضوا على بقايا النظام السابق واحداث توافق مع المؤسسه العسكريه, ومثل هذا السيناريو يشكل خطرا بالغا على مصر وعلى فرض التحول الديمقراطي واقامه دوله القانون ودوله المؤسسات. يعني بتعلق على كلام
ازاي؟ اهو بدأنا في اللعبة ايه؟ بدأت بحكاية الاستحواذ وقلت لهم والله يبقى الرئيس أوباما مستحوذ. الرئيس أوباما هو رئيس الولايات المتحدة وهو فريقه بيعتبر رئيس وزراء في الولايات المتحدة أيضا, فريق الرئاسي والوزارات, وأيضا الحزب الديمقراطي هو المهيمن على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. جه هولندا وبقى هو الرئيس وجاب الحزب الاشتراكي بقى هو المسيطر على مجلس النواب, وبالتالي يعني
رئيس الوزراء الكندي امبارح قال نفس الجمله حضرتك بتقولها. بيقول انا بتعجب من الديمقراطيه في مصر. وده اللي خلينا برضو اسالك. الهام الشريف بتقول عايزين نسال, يريدون من فخامه رئيس ان يتخلى عن كل علاقاته الشخصيه. وحسك عينك لو لقينا لك مسد كول من المرشد ولا البلتاجي بعت لك مسج هنطلع عينك ونربيك. يعني بتقول لي السخافات دي نرد عليها ازاي؟
شوف هي اللعبه ايه؟ اللعبه اللي هتتعمل طوال الوقت هيرجعوا تاني
وده اللي بيقوله عمرو حمزاوي، هيرجعوا تاني للعبة ايه؟ انه لا ده مرتبط بالاخوان، ده بينفذ برنامج الاخوان، ده عايز الاخوان للهيمنة للسيطرة. نحن نقع امام اتفاق، نحن نقع بين اتفاق بين العسكر والاخوان، وانه الدولة المصرية سيسلمها العسكر للاخوان. هنقع في اللهبات طول الوقت. لكن انا عايز اقول كيف نواجه هذا الرد في هذا. نمرة واحد، انه الدكتور محمد مرسي هو رئيس لمصر الآن، ولا يصح أن نحاسب رئيس مصر إلا على برنامجه، سياسته، قراراته. لكن عارف يا شيخ خالد، دي محاكم تفتيش. ده المطلوب دلوقتي أن الدكتور محمد مرسي مطلوب منه تقريبا أنه يقول أنا مليش علاقة بأي فكر، أنا دماغي ملهوش فكر خالص، وأنا جاي هنا قولولي أعمل إيه عشان أنفذه. هل ده كلام؟ ده احنا يعني نضلنا عشرات السنوات حتى يأتي لنا رئيس سياسي، رئيس بيفهم في السياسة، رئيس يبقى ليه رؤية للتعامل مع المجتمع،
مش رؤية خارجية، مش الخارج اللي بيفرض عليه الرؤية.
لا ده كانوا بيجوا مسح، ما انت عارف حسني مبارك لما جه يعني ما كانش متوقع في حياته انه هو يبقى يعني ليه علاقة بالسياسة. ده راجل يعني ملوش علاقة بالسياسة خالص يعني، ولا بالإدارة يعني. وعشان كده كل الكتاب والمحللين يقول لك والله كان بيتعلم في المرحلة الأولى. كنا عايزين رجل يفهم في السياسة، في المجتمع، في علاقاته بالمجتمع. فحكاية التفتيش في ضميره وحكاية التفتيش في علاقاته، الدكتور محمد مرسي كادر سياسي تربى إسلامي، ومن حقه أن يحافظ، ويجب أن نسعى أن يحافظ على تكوينه هذا. في إحنا نحاسبه على قراراته، نحاسبه على خطته، نحاسبه على برنامجه بيعمل إيه في أهداف الثورة وإلى آخره. كل اللي يجي يشدنا بقى لحكاية أنه إخوان وإلى آخره، يجب أن نحافظ نحن كشعب على أهداف هذه الثورة، على مطالب هذه. وعشان كده أنا قلت لحضرتك منذ بداية الحلقة احنا عايزين نسأله عملت ايه في كل ملفات الفساد، تقدر تتصرف فيها ازاي، تقدر تحقق فيه، افتح ملفات التعذيب، افتح ملفات الاراضي، افتح ملفات السجون المصرية ويجب ان يتم فيها تطوير للسجون المصرية، شوف العشوائيات، شوف واجه ازمة الطاقة، الاشياء اللي انت قلتها دي نحاسبك عليها. اتنين، انه قبل ما تدخل رئاسة الجمهورية هناك عديد من الملفات لابد ان تضعها في اعتبارك لفتحها، وبالاصل علاقتك بالشعب هي الاصل، استمرار علاقتك بالميادين هي الاصل، وان الميادين لابد ان تكون عامرة بالمتظاهرين حتى يأخذ صلاحياته، وحتى يعود مجلس الشعب المنتخب، وحتى يوقف كل هذا الهراء، لانه لن نواجه المؤامرة التي ستتكرس حول الدكتور محمد مرسي الا بان الشعب اذا ارادة تنفيذ مطالبه واهدافه من قبل الدكتور محمد مرسي، لابد ان يظل ملتفا حول الدكتور محمد مرسي، ولابد ان يظل الدكتور محمد مرسي ممسكا بيد الشعب. بهذه الطريقة وحدها يمكن للدكتور محمد مرسي ان يحاسب، وبهذه الطريقة وحدها يمكن ان ينجز. اذا فعلنا خلاف ذلك ستنتهي، وربما نكون امام السؤال اللي حضرتك سألته وهو صحيح ودقيق، امام كمين يوضع فيه الشعب الان، ثم يبتدوا الحملة بقى ما عملش يكتفوه، وبعدين يقول لك ما عملش، ويقول لك لا، ويذهب دكتور محمد مرسي، وإن شاء الله لن يتمكنوا، إن شاء الله لن يتمكنوا. بس ده يتطلب وعي شعبي، يتطلب حركة شعبية. الثورة ما بتخلصش عند ده، الثورة الآن بتبتدي بشكل حقيقي. إن إحنا وصلنا من يمثل القرار السياسي لإدارة موارد الدولة، لتوزيع عادل للثروة، لمواجهة حالة الفقر، إنه الميزانية بتاعت مصر يتم تغيير بنودها وتتوجه إلى تحقيق عدالة اجتماعية، يتم مواجهة كل أوجه الإنفاق الخطيرة والخطرة اللي كانت ذهبة سواء لأشخاص لا يستحقون أو في مسارب الفساد. بالطريقة دي لازم نساند الدكتور محمد مرسي، إذا ما سندناهوش ما نتوقعش إن هو يقدر يحقق أي شيء.
طيب أنا أقرأ تعليقين في دقيقة كده بس. الأخبار الآن ببسنتي بيقول انتقام الإخوان من الكنيسة المصرية شائعات مرفوضة،
الحمد لله.
تأجيل قضية مذبحة بورسعيد إلى جلسة الأربعاء المقبل، الحبس سنة للمتهمين في قضية صخرة الدويقة، اللهم لك الحمد يا رب.
الحمد لله.
البلتاجي رفض الإعلان المكمل دفاع عن الدولة المدنية وليس حالة صحيح. ثورية
صحيح.
عكاشة المشير ما بيفهمش سياسة ويجب محاكمته.
فضل اسمي.
مصدر شفيق سيعود للقاهرة عقب 10 أيام. طبعا كان بلال فضل كاتب في التويتر عنده تقريبا بيقول هل هي مصادفة أن يسافر اللواء عمر سليمان للإمارات وبعد شوية يروح له الفريق أحمد شفيق. ده كلام بلال فضل النهاردة. مونتي يهني مرسي تليفونيا. مونتي ده هو رئيس الحكومة الإيطالية ويصف الانتخابات المصرية بالتاريخية. تصريحات مرسي في الشأن الخارجي لا تتعدى حيز الكلام. ده الديلي تيليغراف. الفاينانشال تايمز. الإدارة الأمريكية تواجه معضلة في التعامل مع المجلس العسكري. فوز مرسي صحيفة لوموند الفرنسية. فوز مرسي آخر حلقة الصراع بين الإخوان والجيش الذي دام 58 عاما. صحيفة معاريف بتقول مصادر بالجيش الإسرائيلي تتنبأ بانتهاء العلاقات المصرية الإسرائيلية. ده مش نوع من أنواع التخويف والتوتر؟
أما هو ده زي ده زي اللي قالوا خلاص شفيق هيفوز عشان لما يجي يفوز مرسي يبقى الناس شكة زيها من الخارج انه ده هيعمل ده هيخوف ده احنا بنحشد قوات ده احنا بنعمل ده هيخلص كذا ويجي الامريكان بعدها يدخلوا على الخط ويجي الاوروبيين بعدها يدخلوا على الخط. لا، علاقة الدكتور مرسي الوثيقة بالشعب تحقيق اهداف الثورة هي ما يحفظ العلاقات الداخلية وما يقوي الدكتور مرسي وما يقوي مصر وما يجعلها الجميع يتعامل معها بحذر حتى في هذه مثل هذه التصريحات.
نعم، رسائل سريعة. في بعض الناس يعني يوم الخميس إن شاء الله لقاء الشيخ أبو إسحاق من 9-10:30 مباشر على الهواء. في ناس بتطلب فقرة دينية قلنا حاضر. في ناس بقى طالبة أن أنا أوقف البرنامج ده خالص ونتكلم في دين. أنا بتمنى ده، يعني انا اتمنى ان انا ما اقعدش الليل كل ليله، يعني ربنا عالم الارهاق اللي احنا فيه كل طقم القناه في القصه دي، لكن ما عندناش منبر تاني يبتدي يتحرك في المجالات دي او يوضح الرؤى. ان شاء الله ادعوا لنا انا بس الدنيا تستقر شويه ومش هوريكم شكلي خالص على الشاشه
وفي الحاله دي ولا شكلي كمان
في اي لقاء عشان ما نتعبش نفسنا من موضوع ان احنا نبطل البرنامج ده. لؤي سامي بيقول لو سمحت عايزين لقاء مع الشيخ ابو اسماعيل. أوعدك هنحاول نوصل لشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل تاني أو عاشر نكلمه وربنا اللي يعلم إنه يبقى موجود معانا. أسماء بتقول لي شيخ خالد ما تعممش في الشباب الذين ينشرون أكاذيب على النت، في شباب بتخاف ربنا. طبعا صحيح. احنا دائما وأبدا في استثناء. نعم. يعني احنا لسه كنا بنتكلم في الحلقة بقول في استثناء ومن الناس ومن الناس. في ناس محترم على النت حتى لما بتيجي تنتقد بتنتقد كلام كويس. يعني الأخت اللي بعتت زهران دي مش عارف اسمها ايه زهران وقالت لي بس الله يكرمك تهدى على البرادعي، بتتكلم كلام بهدوء زي ما قلت لكم رغم ان خلافي مع البرادعي سياسي، انما ما سبتش وما لعنتش، انما في بيسب وبيلعن وبيقول كلام ربنا سبحانه وتعالى.
شيخ خالد الناس لازم تفهم انه البرادعي ده اخطر شخصيه، يعني الشخص الوحيد اللي في مصر طالب بتغيير عقيده الجيش المصري القوات المسلحه اللي موجود ليه 50-60 سنه وانه يبقى في مكافحه الارهاب ومواجهه الحرب الاهليه هو البرادعي. يعني هذا الكلام قلناه عشرات المرات. الرجل الذي يتبنى مشروع التفكيك في مصر وتخريب العلاقات الاجتماعية في مصر والسياسية واستقرار مصر هو البرادعي. هذا كافي، هذا كافي. يعني ده شيء
يعني
مش معقول.
يعني آخر سؤال، آخر حاجة عندي. مهندس محمد هجرس بيقول أنا مهندس خريج 2010 ولسه ما تعينتش لحد دلوقتي، عمل لنا إيه الدكتور مرسي؟ طبعا واضح أنه يعني بيقول دعابة. أنا بشكر حضرتك أستاذ طلعت على حضورك معانا وبشكر حضراتكم اللي بعتوا الحقيقة. والله النت النهاردة كان ضعيف جدا فعلى قد ما قدرنا نشغله أرينا اللي موجود معانا. يعني بشكر حضراتكم وأشوفكم بكرة بإذن ربنا سبحانه وتعالى على خير. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء من الذين يدبرون بليل أنت تراهم وتعلمهم يا ربنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. الاستفتاء هل تتوقع أن يحدث توافق بين الرئيس مرسي والمجلس العسكري حول مطالب ميدان التحرير؟ نعم 45%، لا 50%، لا أدري 5%. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.